بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه هي المخالفة الرابعة من مخالفات أرسلان بعدما بينا في المقدمة مقدمات لا بد منها. هذه المخالفة الرابعة تتعلق بقواعد الجرح والتعديل. بين السلف وبين أرسلان قواعد الجرح والتعديل، فإن هذا الرجل قد غلا فيه أتباعه حتى جعلوه من المبرزين في الجرح والتعديل، وسنعرض طريقته في الجرح والتعديل على طريقة السلف ليتبين لنا أن هذا الرجل قد شرخ شرخا عظيما في هذا الباب، وحول هذا العلم العظيم، علم الجرح والتعديل القائم على النصف وعلى العدل وعلى الأدلة العظيمة وعلى الطريقة السليمة التي كان عليها سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، إلى طريقة خاصة بعيدة عن منهج السلف وعن طريقته، بل إن استطعت فقل قواعد الجرح والتعديل عند رسلان ليس عند السلف. فهذا الرجل الذي ينطلق من هذه القواعد بما يراه هو حتى ولو قرر الحق في هذه المسائل في بعض الأحوال من الجهة النظرية، فإنه يرصب ويرصب جدا من الجهة العملية، ولا تسارع في الحكم كما عودناك البينة على المدعي. ولا ينبغي لمسلم أن يقول شيئا في مسلم إلا ببينة، وإلا فالموقف عظيم والخطب جسيم وعند الله تجتمع الخصوم، لكن لا بد من البيان. ورسلان نفسه لا يخالف في هذا إلا إذا كان هذا مما تغير معه كما تغير الكثير والكثير. وفي المخالفة الماضية بينا تعامله مع أهل الأهواء، وقد زعم البعض أيضا أنه مع أهل الأهواء كذا وكذا مما يذكره على منابره ومما يبينه للأمة، ورأينا أن تعامله مع أهل الأهواء كما ذكرنا إنما هي وهو اللين والإمطار بوابل من الرحمات والموازنات، فما يعرف لسان الرحمة عنده إلا إذا ذكر أمثال هؤلاء. أما إذا ذكر مشايخ السنة أو طلاب العلم من السنة الذين خالفوه، فإذا بهذا اللسان الذي يترحم يسب ويشتم ويتعدى تعديات تضحك منها الصبيان وتلاعب بها الصغار وتخرج من فيه كلمات لو أدرك ما أخرجها، هذا الأمر وتلك المخالفة التي هي المخالفة الرابعة فيما يتعلق بقواعد الجرح والتعديل. لنعرض أيضا كما عرضنا الرجل في سرقاته العلمية، وكما عرضنا الرجل في كذباته، وكما عرضنا الرجل في تعامله مع أهل الأهواء والشدة عليهم كما يزعمه البعض، رأينا الرجل في التعامل مع صاحب الخواطر كيف تعامل، وفي التعامل مع حسن البنا كيف تعامل، في التعامل مع عمر التنساني كيف تعامل، في التعامل مع صاحب فتوى النقاب كيف تعامل، في التعامل مع أحمد ياسين الإخواني الفلسطيني كيف تعامل. هذا هو رسلان في صورته الحقيقية، وإن بدا شيء بخلاف ذلك على المنابر وفرد على أهل الأهواء، ونحن لا ننكر شيئا من هذا حصل منه، ولكن الرجل بمجموعه لابد أن ينظر فيه، لا سيما وهذه الأمور باقية إلى الآن لم يعتذر عنها ولم يقدم عنها اعتذارا ولم يبين الحق الذي فيه. والله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فتعالوا إلى قواعد الجرح والتعديل لنرى بعدا آخر ومخالفة أخرى عند هذا الرجل الذي يدعي أتباعه له بأنه من مشايخ الجرح والتعديل في هذا العصر. وسوف نقف عدة وقفات. الوقفة الأولى مع الإلزام بالتبديع وتبديع من يخالف قوله، مسألة الإلزام في التبديع التي نص عليها رسلان قولا ونص عليها رسلان عملا وفعلا. المسألة الثانية جهله بمسائل الخلاف بين أهل السنة والجماعة، وما الذي يقتضي الإخراج من السنة أو يقتضي عدم الإخراج من السنة، والذي يقتضي التحذير، والذي يقتضي التبديع، والذي يقتضي النصح، والذي يقتضي كذا. رسلان لا يتقن في هذا الباب شيئا، فعنده المخالفة طبقة واحدة، وهذا أمر الحدادية كما سنبين ذلك في فصل مستقل. المسألة الثالثة التي سنقف معه إن شاء الله فيها الجرح بغير جارح، فإن الرجل قد توسع في هذا الباب جدا فصار يجرح بما لم يجرح به سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. المسألة الرابعة جرح من جرح وتعديل من عدله ومحاباة الرجل في ذلك، محاباة الرجل في الجرح والتعديل، فالمسألة الرابعة تتعلق بهذا. المسألة الخامسة عدم قبول توبة التائب من الخطأ وإن أصلح وبين، ولو قعد هذا هو نظريا لكنه مع ذلك يبقى معيرا لكل من وقع في مخالفة، وهذا ظاهر في ردوده. المسألة السادسة طريقته في الجرح والتعديل والتي لا تخرج عن السب والتشهير ربما بالأوصاف الجسدية كثيرا. المسألة السابعة فيما يتعلق بعدم تعيين أهل البدع بأسمائهم المراوغة، وهذا يدخل عنده وإن وجد تسمية لبعضهم كما ألمحنا في الرد السابق، ولكن هي من قواعد الجرح والتعديل أيضا. المسألة الثامنة التناقض في باب الجرح والتعديل، فليس عند الرجل ضابط ولا قاعدة يتمحور حولها. هذه ثمان مسائل تتعلق بوقفتنا معه في قواعد الجرح والتعديل، وسنأتي الآن إلى التفصيل والبيان إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما هو حق وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. المسألة الأولى تتعلق بباب الإلزام بالتبديع. الإلزام بالتبديع، هل يجوز للإنسان إذا رأى أن هذا الشخص مبتدع هل يشرع إلزام الناس بذلك وأن من يخالفه بذلك فهو المبتدع الضال، كما يعلن طلبة رسلان هذا دائما شيخنا جرح ولو كان جرحا غير مفسر فإن الرجل له دراية بعلم الجرح والتعديل، فما جرح فلانا إلا بعلم وحلم وديانة كما يقول أتباعه، وبالتالي لا يسأل هذا الرجل كيف بدعت فلانا وما الأدلة على كذا، يكفي فقط الدليل عندهم أن رسلان جرح فلانا. فهل الإلزام بهذا واجب؟ وهل فعلا العالم لا يسأل إذا جرح فلانا من الناس؟ وهل قوله يكون قولا ملزما للناس؟ هل هذا فعلا هو عمل السلف وطريقة علمائنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة؟ سنعرض كلام العلماء والآئمة ثم بعد ذلك ننظر هل وافق رسلان العلماء والآئمة في ذلك أو أنه خالف كطريقتنا وعادتنا في عرض هذه المسائل. يقول الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في نصيحته للسلفيين في فرنسا: فليس دين الله ومنهج السلف. انتبهوا يا اخواني، سبحان الله، هذا الرجل الذي قال بأنه شديد، هذا الرجل الذي قال بأنه فرق المسلمين، وهذا الرجل الذي اهتم بهذا الأمر وتطاول على الناس. انظروا إلى طريقة العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى التي للأسف الشديد أخطأ في فهمها كثير من الناس، ومنهم بعض الطلاب الذين لم يطبقوا ما تعلموه من الشيخ تطبيقا سليما سديدا، لأنهم لم يطلعوا على كتابات الشيخ كلها. قال: فليس دين الله تبارك وتعالى ومنهج السلف بهذه المنزلة التي يتصورها كثير من الشباب، أن يحصل التمزق والاختلاف والعداوة والبغضاء لأتفه الأسباب، ومنها أن فلانا تكلم في فلان فيتعصب طرف لفلان وطرف آخر لفلان، ثم تقوم المعارك والصراعات بين الطرفين أو الأطراف، وأكثر ذلك إخواني إنما يقوم على غير صدق الدليل، وإلا لو قدم الإنسان جرحا مفسرا وبين فيه الأدلة وأوضح فلا إخال طالب علم يدفع ذلك، إنما يقع هذا متى؟ إذا كان الجرح غير مفسر أو كان مفسرا تفسيرا لا يقبل عند العلماء. قال الشيخ حفظه الله: هذا العمل يبرأ منه الله ورسوله ودين الإسلام، إذ هذا من عمل الشيطان الذي يريد الفرقة والخلاف والعداوة والبغضاء بين المسلمين لأسهل الأسباب. فانظروا قاعدة الرجل في هذا الباب، قاعدة تقوم على الرأفة والرحمة وبيان الأدلة، مع أنه حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر، إلا أنه بطريقة شرعية طريقة علمائنا. أما رسلان فقد فتن الأمة وشطر الصف وأوغر الصدور وفرق بين طلبة العلم، فالمجروح هو من جرحه رسلان، والمعدل من عدله رسلان، وهذا أمر واقع. الويل لك إن عدلت من جرحه رسلان أو جرحت من عدله رسلان، الويل لك. إذن أنت خارج عن منهج أهل السنة والجماعة، ولهذا أنتم تلقون كثيرا من طلبتي فإنما الدليل عندهم لما جرحت فلانا وكذا ولما نحذر من فلان، يقول الشيخ رسلان قال هذا. فإن فسروا في بعض الأحيان فسروا بما لا يكون جارحا عند أهل السنة والجماعة، أما الشيخ ربيع فانظروا إلى طريقته كما سمعتموها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: خذوا إخواني علم الجرح والتعديل وقواعد الإلزام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك، شيخك فعل ذلك وأمر بهجر شخص أو بإهداره أو بإسقاطه أو بإبعاده، هل يكون ملزما؟ ماذا قال شيخ الإسلام؟ نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره، لأجل غرض المعلم أو غيره، وليس للمعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فانظر، واجب الطالب عند شيخ الإسلام ألا يأخذ كلام شيخه مصدقا، بل ينظر أخرج مخرج الدليل أم لا، وانظر إلى حد المعلم والشيخ عند شيخ الإسلام، ينبغي ألا يحذبوا الناس وأن يفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. وهذا في الحقيقة هو ملخص منهج هذا الرجل باختصار شديد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليه وعلى أتباعه عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإذا كان أستاذ أحدهم مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم. أيها الطلاب، إذا كان أستاذ أحدهم مظلوما نصره بالطريقة الشرعية لا بالعصبية ولا بغير الدليل، نصره لأنه ينصر حقا، ما ينصر شخصا ولا ينصر اسما، إنما ينصر حقا. وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، فليمنع الطالب شيخه من أن يظلم أحدا بغير بينة، وإلا كان من المتعاونين معه على الإثم والعدوان إذا نشر كلامه ونشر تجريحه وهو يعلم أنه ليس عليه دليل. وما كان الدليل يوما ما قال فلان قال علان، كما يقول شيخ الإسلام كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ خصومة ومشاجرة، انظر كيف يربيك شيخ الإسلام. هذا المقطع يا إخواني طبعا يكفي في هذا الباب، هذا المقطع يكفي في هذا الباب وفقط. ثم تعرض هذا على ما كان عند رسلان، فإذا بالبون شاسع بين رسلان وبين طريقة السلف رحمه الله تعالى. وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجوز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، حتى يعلم الحق أولا. لا تعين شخصا على شخص ولو كان الذي تريد أن تعينه هو الشيخ الذي تتلقى عنه العلم، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره. فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط. يا الله، انظر إلى هذا العلم الوضيء العظيم يا إخواني، علم عظيم، علم الجرح والتعديل، علم يرقق القلب يا إخواني. لا تظن أن علم الجرح والتعديل يتنافى مع رقة القلوب، هذا علم يرقق القلب، لأنه يبين الجهة العملية في الإسلام والوضاءة في طريقة السلف حين ينتقدون الناس وحين يميزون بين هذا وذاك، فقائم على النصف والعدل والقسط. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر ذلك في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى. فهل إذا قال شيخك حكما يلزمك ذلك على حسب ما فهمت من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ الجواب لا، إلا أن يكون خرج مخرج الحق. فإن خرج مخرج الحق فالتزامك بالدليل هنا، أما إذا خرج غير مخرج الحق فإنه ينبغي أن تنصحه وأن ترد عليه وأن تبين له ذلك. ولئن قعدنا هذه القاعدة وهي الإلزام بكل تجريح جارح، فإنك الآن جرحتني اليوم وتلزم طلابك بهذا، وأنا الآن سأجرحك وألزم طلابي بهذا، فليس لأحد أن يختص بهذا الحكم دون غيره، بل إن قعدت قاعدة فلتكن هذه القاعدة شاملة للجميع. وإذا فتح هذا الباب ووضعت هذه القاعدة في الأمة فسيجرح ابن باز وسيجرح الألباني وسيجرح أئمة الأمة بقاعدة يلزمكم جرحي، وإلا فمن أنت حتى تختص بهذا الحكم؟ إن قلت لأنني أجرح بعلم قلنا أصبت وأحسنت، إذا عدنا إلى العلم الذي تجرح به، وهذا في كل العلماء. إذا لا يلزم الناس كلامك هذا إلا إذا كان بدليل، وحينئذ يلزم الناس بالدليل. قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى في جواب سؤال وجه إليه: يا شيخ، أنت تعلم ماذا يجري الآن من فتنة بين أهل السنة في هذه البلاد خاصة، وهذا الأمر تحول عندنا إلى أمر خطير حتى إن كثيرا من المساجد تفرق الإخوة فيها. فلدي سؤال. السؤال الأول يا شيخ: إذا اختلف بعض العلماء في بعض الدعاة في تجريح، الشيخ ابن عثيمين مقاطعا إياه، إيش السائل؟ إذا اختلف بعض الدعاة في تجريح شخص أو تعديله، يعني بعض الدعاة عدل والبعض الآخر جرح، هل يلزم من ذلك تجريح من عدل؟ يعني عالم جرح واخر عدل، فهل يلزم من ذلك ان يجرح من عدل؟ الشيخ ابن عثيمين: لا، ما يلزم. السائل: ما يلزم من ذلك؟ الشيخ ابن عثيمين: لا، ما يلزم، لان الذي عدل عدل على حسب اعتقاده، فان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر. السائل: نعم، ولكن هو الذي عدل لا يلزم اننا نجرحه؟ شيخ ابن عثيمين: قلت لك لا، لا يلزم. السائل: نعم شيخ. طيب، نحن الان شيخنا نمر بمرحله، لان كثيرا من المساجد الان الاخوه اصبحوا يطلقوا علينا اننا مبتدع واننا ضلال، لاننا لم نبدع من ارادوا ان يبدعوه او نجرح من ارادوا ان يجرحوه. الشيخ العثيمين: ان كان ما قلته حقا من هذا الالزام، ان كان ما قلته حقا، انتبه، ان كان ما قلته حقا اي من هذا الالزام، فهؤلاء اتبعوا اهواءهم، هؤلاء اتبعوا اهواءهم. السائل: بارك الله فيك يا شيخ. الشيخ العثيمين: المسائل الاجتهادية ما يجرح بها الإنسان إلا إذا خالف السلف، وإذا خالف السلف بمخالفة إيه؟ واضحة، ثبتت عليه وثبت الدليل أنها أصل من أصول السنة والجماعة أو بطريقة سلف الأمة. كأي حكم من الأحكام يا أخوان، إذا أردنا أن نسقط الحكم على الأعيان فلا بد لنا من أمرين، كما أوضح الشيخ العثيمين في كثير من كلامه. الأمر الأول: أن يدل الدليل على أن هذا الفعل مثلا بدعة، هذا القول بدعة، هذا الفعل كذا، هذا القول كذا. الأمر الثاني: استحقاق المعين لإسقاط الحكم بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فدونك إيه لذلك أن تبين أولا الدليل على أن هذا القول بدعة وأن هذا الفعل بدعة وهذا هو النوع. الأمر الثاني: أن تسقط هذا الكلام على المعين، وهذا يلزم له توافر الشروط وانتفاء الموانع. العلامة الألباني رحمه الله تعالى: سئل الألباني رحمه الله تعالى عن صحة هذه القواعد: من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يبدئ المبتدع فهو مبتدع، من ليس معنا فهو ضدنا. فقال: من هو صاحب هذه القواعد ومن قعدها؟ على سبيل الإنكار قال ذلك، ثم قص قصة أحد علماء ألبانيا الذي كفر. يقول يعني الشيخ يقول: من الذي قعد هذه القواعد؟ الذي قعد هذه القواعد لابد أن ينضبط بضوابط الشرع. أي كافر هذا الذي إن لم تكفره فأنت كافر، وأي مبتدع هذا الذي إن لم تبدعه فأنت مبتدع، ومن هذا الذي تقول فيه إن لم يكن معنا فهو ضدنا؟ لابد من البيان. فيذكر الشيخ خطورة التسرع في هذه القواعد وإسقاط هذه القواعد على المعينين، فيقول إيش؟ يقول أحد علماء ألبانيا: الذي كفر من لم يهيئ له نعله للخروج من الدار. كفر من لم يهيئ له نعله، إذا خرج من الدار إذا لم يضع له نعله ويهيئه كفره. قد تقول يا شيخ هذا شطط، معقول يعني معقول أن واحد يكفر من لم يهيئ نعله إذا خرج من الدار؟ كيف هذا معقول؟ انظر كيف يمكن أن يكون معقولا إذا ألزمت الناس بإلزامات ما ألزموا بها الله ولا رسول. انظر بقى ماذا قال، كيف كفر؟ قال ولفظ الألبان رحمه الله تعالى يقول: هذا كفر أو كفر. لماذا؟ لأنه لم يحترم العالم. طيب، ومن لم يحترم العالم يكفر، ومن لم يحترم العالم لا يحترم العلم. طيب وبعدين؟ والذي لا يحترم العلم لا يحترم من جاء بالعلم، والذي جاء بالعلم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا سلسلها إلى جبريل إلى رب العالمين، فإذا هو كافر. يبقى كيف كفر من لم يهيئ له النعلين عند الخروج من الدار؟ أوصلها لرب العزة سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا من لم يوقر الرسول صلى الله عليه وسلم، من اعترض، من لم يحترم، لا شك انه كافر. فجعل يسلسل هذا الامر: انت لم تبدع هذا، اذا انت مع فلان، وطالما انك مع فلان اذا انت حدادي، وطالما انك حدادي اذا انت ضد المشايخ، وطالما انك ضد المشايخ اذا انت ضد السلف، وطالما انك ضد السلف يبقى انت ضد ما جاء به النبي، وطالما انك ضد ما جاء به النبي اذا انت ضد ما جاء به القران، وطالما انك انت ضد ما جاء به القران اذا انت كافر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وتكون محاضره وحكم هكذا. هذه الإلزامات التي ما أكثرها عند مين؟ عند رسلان. ولهذا رسلان من أثنى على من بدعه في اليوم التالي مباشرة، هذا مبتدع، هذا يحذر، خذوا منه المساجد مباشرة. قال الشيخ رحمه الله، ثم قال الشيخ الألباني: ليس شرطا أبدا أن من كفر شخصا وأقام عليه الحجة أن يكون كل الناس معه في التكفير، لأنه قد يكون معه، قد يكون هو متأولا ويرى العالم الآخر أنه لا يجوز تكفيره، وكذلك التفسيق والتبديع. هذه الحقيقة من فتن العصر الحاضر ومن تسرع بعض الشباب في دعاء العلم. المقصود أن هذا التسلسل وهذا الإلزام، الكلام للشيخ الألباني رحمة الله عليه، المقصود أن هذا التسلسل وهذا الإلزام غير لازم أبدا، هذا باب واسع. قد يرى عالم الأمر واجبا ويراه الآخر ليس كذلك، وما اختلف العلماء من قبل ومن بعد إلا لأنه من باب الاجتهاد، لا يلزم الآخرين بأن يأخذوا برأيه. الذي يلزم بأخذ أن يأخذ برأي الآخر إنما هو المقلد الذي لا علم له، وهو الذي يجب عليه أن يقلد. أما من كان عالما فالذي كفر أو فسق أو بدع ولا يرى مثل رأيه فلا يلزم أبدا أن يتابع ذلك العالم. قد يقول بعض طلبة: خلاص أنا مقلد. نقول: هذا أولا هروب، أنت طالب علم تنقل فلان مبتدع، فلان سني، فلان كذا، أنت تعرف هذا وإنما تتقي بهذه الجنة. نقول لك: طيب أنت مقلد؟ يقول: إيه ونعم. نقول: قلد الآخر، قلد من بدع في تحذيره ممن بدع. يقول: لا أنا لا أقلد هذا. لماذا يا أخي لا تقلد هذا؟ يقول: لأن هذا معه الأدلة. ما شاء الله، إذا أنت لست مقلدا، أنت تعرف الأدلة، ظهر أمرك وبان، إذا أنت لست مقلدا الآن. إذ المقلد أعمى ما يعرف شيئا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وقد سئل ما حكم الذين يلزمون الناس بتبديع بعض الدعاء وبناء الولاء والبراء على ذلك وهجر من لم يبدع؟ أجاب، انتبهوا، كل كلام في الباب نفسه. أجاب: لا تلتزم بهذا ولا تطيعهم في هذا، قل أنا بريء من هذا ومعافيني الله من هذا، ولا أدخل فيه ولا أعرف عنه شيئا. نعم، هذا درس من دروس التفسير في الحرم في التاريخ 14 من شهر رجب لعام 1433. طيب، سئل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: بعضهم يقول قاعدة السؤال: من لم يبدع مبتدعا أو المبتدع فهو مبتدع، غريب عن من السلف، فما هو تعليق فضيلتكم عن هذا الكلام؟ قاعدة من المبدع مبتدع فهو مبتدع، اسمع بقى كلام الشيخ. الجواب: الإطلاق على من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع فهذا ليس بصحيح، لأن هذا قد لا يكون يعرف هذا ببدعته فلا يبدعه تورعا، فلماذا نبدعه؟ أما إن كان يعرف المبتدع ويحبه ويواليه فهذا مبتدع، فهذا هو الفصل بهذه القضية. يعرف أن هذا مبتدع ويناصره ويحارب أهل السنة والجماعة فهذا مبتدع لا شك. أما إنسان ما عرف أنه مبتدع فلا تبدعه، فلا تطلق عليه هذه القاعدة. الذي تدرسه وتعرف، يعني تعرف حاله، يعني وتعرف أنه يوالي المبتدع وينافع عنه ويحارب أهل السنة من أجله ولأجل هذا الباطل، هذا مبتدع ضال، هذا الذي بدع العلماء إياه وعرف تبديع العلماء له، ليس الذي يأتي الحكم فيه من أحد بلا تفسير، لا سيما إذا كان المجرح هذا صاحب سنة في الظاهر. قال الشيخ ربيع: أما إنسان لا يعرف أن هذا مبتدع فانصحه وبين له أنه مبتدع، فإذا انتهى وإلا فالحق بصاحبه المبتدع. قال الشيخ ربيع أيضا في أئمة الجرح والتعديل: هم حماة الدين من كيد المخدرين وضلال المبتدعين وإفك الكذابين. قولك: أما العلماء إذا تكلموا في مبتدع فيجب اتباعهم، أما العلماء وبيتكلم عن قاعدة، أما العلماء إذا تكلموا في مبتدع فيجب اتباعهم، فأطالبك الشيخ ربيع يقول فأطالبك بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرق بين علماء الجرح والتعديل وبين العلماء الذين تزعمهم
وأنه يجب اتباع هؤلاء ولا يجب اتباع أولئك. اثنين، قيدت وجوب اتباع العلماء بباب التبديع فقط ومفهوم أنه لا يجب اتباعهم في غير هذا الباب، فهل عندك دليل على هذا التفريق أيضا؟ الثالث، بناء على قاعدتك في باب التبديع يلزمك تبديع الإمام البخاري؟ طبعا الشيخ يرد على إيه القاعدة بإطلاق، يعني أنت تقول العلماء إذا تبعهم تبديع فيجب اتباعه، أنت أيها المخالف ثم تجعل العلماء من؟ أنت ومن معك، وتريد أن تلزم الأمة بذلك. أما القاعدة ففيها التفصيل الذي بيّنه الشيخ ربيع، علماء السنة، علماء الجرح والتعديل، أن يكون ذلك بالبينة، نعم يلزم الشخص بذلك. أما تقول علماء قالوا علماء فعلوا، من علماؤك؟ فلو ألزمنا الأمة بما له علماؤك أنت فانظر كيف تكون النتيجة. يقول الشيخ بناء على هذه القاعدة في التبديع يلزمك تبديع الإمام البخاري، لأن الإمام محمد بن يحيى الذهلي وأصحابه قد بدعوا الإمام البخاري وآذوه، ولكن العلماء وعلى رأسهم مسلم إلى يومنا هذا خالفوا الإمام محمد بن يحيى، فلنبدعهم لأنهم لم يتبعوا محمد بن يحيى؟ ونقول لماذا خالف، وتقول لماذا خالفوه؟ فأقول لأنه ليس معه ولا مع أصحاب حجة. الذهلي يا أخواني إمام ولا مو بإمام؟ إمام، ولكن طلب بالحجة ولا لا؟ لأنك أنت تبدع من؟ تبدع ركن من أركان السنة؟ تحذر من ركن من أركان السنة؟ تحذر من ذلك؟ ولم تتبع الأمة الذهلي فيها. والإمام أحمد نفسه خالف الناس في شريك بن عبد الله وأبي نعيم، لأنه لم تقدم له الحج على تبديعهما، ولو قدموها له لقبلها والتزمها كما عهدنا ذلك منه ومن أمثاله رحمهم الله. الإمام أحمد ما قبل الكلام في أبي نعيم ولا شريك بن عبد الله، هكذا يقول الشيخ ربيع، ما قبل الكلام في هؤلاء. ليه؟ لأنه لم يقدم عليه دليل. مسألة الإلزام يا أخوان هذه مسألة خطيرة جدا، هذه من أبرز علامات من أبرز علامات الحددية، وهذا سنورده إن شاء الله في فصل الفرق بين الرسلانية والحددية. فمدار القبول والرد، يقول الشيخ ربيع حفظه الله، فمدار القبول والرد هو الحجة وعدمها لا الهوى، هو الحجة وعدم الحجة لا الهوى، كما قررت أنت هنا في قضايا الاختلاف، أي اختلاف أئمة الجرح والتعديل، ولا يبعد أن تقررها في كل القضايا كما يفعل أهل الأهواء الذين قلدتهم. الأمر الرابع، الشيخ يبين الكلام حول هذه القاعدة، الإلحاق بالمبتدع ليس على إطلاق عند السلف وأئمتهم، بل هم فرقوا بين الداعية إلى البدعة وغير الداعية، فحذروا من الداعية ومن مجالسته وأخذ العلم عنه، بل إذا تمادى في العناد والدعوة إلى بدعته قد يحكمون بقتله، لأنه عندهم أضر من قطاع الطريق المحاربين لله ورسوله. يعتبرنا رسلان من قطاع الطريق الذين نقعد للناس على الصراط المستقيم والعياذ بالله في عباراته، قعد لهم في طريقه إلى الجنة، سبحان الله العظيم، نقعد في طريق الناس إلى الجنة وكتب السلف تشرح والحمد لله، نقعد في طريق الناس إلى الجنة والحمد لله قدر استطاعتنا وعلى قدر جهدنا القليل جدا نبين للناس طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة أهل البدع والانحراف ونرد على المخالف. اتق الله، اتق الله. قال الشيخ ربيع، وأما غير الداعية من الصادقين المأمونين فقد أخذوا منهم العلم حفاظا على الشريعة وحذرا من أن يضيع شيء منه، إلى أن قال الشيخ ربيع حفظه الله، فإن كان صاحبنا يريد به شيئا آخر غير هذا، وهو أن العالم، اسمع الكلام، وهو أن العالم إذا بدع إنسانا مشهورا عند الناس بالسلفية، إذا بدع إنسانا مشهورا عند الناس بالسلفية يدعو إليها ويدافع عنها وجب تقليده، ولا يجوز أن يسأل عن سبب هذا التبديع، ومن سأله فقد ضل وأضل الأمة، هذا شيء لم يخطر ببال الذهبي ولا طيب. أعيد العبارة ثانية، أنا أقول هذا الباب باب مهم جدا، يكفيك في إسقاط رسلان في عبارة واحدة من عبارات العلماء، لكننا أخذنا العهد أن نعلم الأمة هذه الأبواب، ولن نريد من وراء ذلك رسلان فقط، وإنما رسلان هذا سهل وبسيط جدا، بل الحقيقة عند هذا الرجل من المخالفات ما أثرى الكلام حوله، يمكن لو كان غيره لا قل الكلام إلى حد كبير، لكن هذا الرجل ثري غني بالمخالفات. أعيد كلام الشيخ ربيع مرة ثانية، فإذا كان صاحبنا يريد بشيء آخر غير هذا، وهو أن العالم إذا بدع إنسانا مشهورا عند الناس بالسلفية، رسلان بدع مثلا رجلا معروفا بالسلفية عند الناس ويدعو إليها ويدافع عنها، وجب تقليده في هذا، ولا يجوز أن يسأل عن سبب هذا. ألست تحب الشيخ ربيع يا رسلان؟ خذ كلام الشيخ ربيع. ولا يجوز أن يسأل عن سبب هذا التبديع، ومن سأل فقد ضل وأضل الأمة، كما هو مقطع رسلان كما سنقرأ عليكم الآن. ها يا فلان لإخوة كرداسة، يا فلان أنت تعترض، أنت كذا كذا كذا، أيوة نعم. فقال ولا يجوز أن يسأل عن سبب هذا التبديع ومن سأله فقد ضل وأضل الأمة، يعني من يسأل الشيخ عن هذا، عن تبديع لرجل معروف بالسنة، يبقى بهذا قد ضل وضل الأمة. قال الشيخ ربيع فهذا شيء لم يخطر ببال الذهبي ولا غيره. ومع الأسف فإن دندنة هذا الرجل كلها ليتوصل بها لنتيجة فلم يصل إليها ولن يصل إليها، ودونها خرط القتاد. هكذا يقول الشيخ ربيع، هذا رجل في المخالف الشيخ ربيع يقول هذا رجل يدندن ليتوصل بذلك إلى نتيجة إن شاء الله لن يصل إليها ودونها خرط القتاد. ونقول أيضا يا رسلان بإذن الله لن تصل إلى قاعدتك هذا في تمزيق الأمة وتشطير الصوت وإرعاء طلبة العلم، حتى إن البعض منهم يعلم أنك سارق سرقات علمية وولدك ومع ذلك لا يرجو أن يتكلم. ما هذا إلا الإرهاب الذي جعلته في الأمة في بلدنا مصر، واستطاع أتباعك أن يزينوا للعالم كله أنك حامل لواء الجرح والتعديل. يقول الشيخ ربيع هذه النتيجة هي إقناع الناس بأن العالم إذا بدع إنسانا أناسا مشهورين عند الناس بالسلفية يدعون إليها ويذبون عنها، فإنه لا يجوز أن يسأل عن أسباب تبديعهم وأن تبديعهم لا يسمى جرحا. وتزداد المصيبة إذا علمت حكم هؤلاء بأن من لا يقلدون يكونون مميعين أي مبتدعين، كمان أيضا من لم يبدع من دعتوه فإنه يكون مميعا وبالتالي يكون مبتدعا. وأشد من هذا أن من لا يقلد العلماء يكون قد كذب الله ورسوله وكذب الإسلام، وأن من لا يقلد العلماء فقد نفث الرسالات. نفس كلام الشيخ ربيع الإلزامات الذي تكلم به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. اسمع بقى يقول الشيخ ربيع والكلام له إن شاء الله، والله أعلم من هم هؤلاء العلماء، فقد يراد بهم شخص واحد يدعو إلى تقليد نفسه، هو يقول العلماء وادع العلماء، وفي النهاية الله أعلم من العلماء، فقد يراد بالعلماء من هو نفسه، هو نفسه. وهذا نجد في رسلان، هو العلماء، هو العلماء، وفي الوقت نفسه ليس أهلا لأن يقلد في شيء. ويرى الذهبي، اسمع يا أخي اسمع كلام الشيخ ربيع، والله يا أخواني هذا الرجل عجيب في هذا الأمر لا كما يظنه البعض. ويرى الذهبي الاحتياط والحذر في باب التكفير والتبديع أكثر منه في غيره، فإن اختلاف العقائد أدى للتكفير والتبديع في نظره. الأمر الخامس أو بعد ذلك، يعني يقول الشيخ ربيع يعني الكلام تاما له، من هم العلماء عندك الآن الذين يجب اتباعهم في التبديع؟ سميهم لنا وأثبت لنا أنهم قد أحاطوا بالشريعة ولا يبدعون أحدا إلا بعد النظر في الأصول وبعد استقراء الأدلة من الكتاب والسنة، وبين لنا من تبقى إلى هذه الشروط، وما رأيك الآن في من لا تتوفى في هذه الشروط ويبدع كل من سئل عنه ولو كان لا يعرفه. سبحان الله، إيه ده يا إخواني؟ هذه عواصف يوصلها الشيخ لمن خالفه. قال تعالى تعالى تعالى، من هم العلماء عندك الآن الذين يجب اتباعهم كبديعي؟ سميهم لنا. هذا رقم واحد، أثبت لنا أنهم قد أحاطوا بالشريعة، يعني ما تعلق بالباب هذا أحاطوا بما يكون آلة لهم في هذا الباب، وليس يعني أحاطوا بالشريعة كلها وصولها وفروعها وغير ذلك، ولا يبدعون أحدا إلا بعد النظر في الأصول. أنهم من منهجهم أنهم لا يبدعون إلا بعد النظر في أصول التبديع. هل هم علماء هكذا؟
معنى ذلك بالمخالفة أنه إذا ثبت أن الإنسان يتهور في هذا أنه لا يقبل جرح ولا تعديل، وليس أكثر من هذا الرجل في هذا المجال. حينما يعيب الناس ويجرح الناس بغير جارح وبعد استقراء الأدلة من الكتاب والسنة، يبقى عندهم معرفة بالأصول، أصول التبديع. الأمر الثاني أن يكون عندهم ماذا؟ أن يكون عندهم أيضا أدلة من الكتاب والسنة، بنوا كلامهم على أدلة، وعلماء الجرح والتعديل والحمد لله لا يبنون أمرهم إلا على الأدلة من الكتاب والسنة. ثم بين لنا من سبقك بهذه الشروط، تعال يا رسلان وغير رسلان، هذا الشرط الذي تشترطه، من سبقك إلى هذا؟ وما رأيك الآن في من لا تتوفى في هذه الشروط ويبدع كل من سئل عنه ولو كان لا يعرفه، ولو كان لا يعرفه؟ وقال حفظه الله: وقيام هذا المنهج، إلى أن قال: وقيام هذا المنهج، يعني منهج الحددية، على الغلو في التبديع، وأن من لم يبدع، من يبدع الحداديون فهو مبتدع. إذن هذه تتفق الرسلانية مع إيه؟ مع الحددية في هذا. وأيضا يقول هذا، قاله فين العبارة الأخيرة: وقيام هذا المنهج، يعني منهج الحددية، على الغلو في التبديع، وأن من لم يبدع، من يبدع الحدديون فهو مبتدع. هذا ذكر في إزهاق بصير عبد اللطيف بشمي الفصل الثاني. وأيضا قال في موضع: لأن من منهجهم، يعني الحددية، أن من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، وإن كان المحكوم عليه بالبدعة غير مبتدع عند الله وعند المؤمنين. هذا أيضا في كشف أكاذيب وتحريفات وتخريفات وخيانات فوزي البحرين. قال الشيخ: وأما من لم يبدع المبتدع الذي قامت البراهين، اسمع بقى، أما من لم يبدع المبتدع الذي قامت البراهين على ابتداعه وحكم عليه أهل العلم، يبقى الدليل من متخصص، الدليل من متخصص بالضوابط المعروفة. فإن كان غير عالم بحاله فينبغي أن نعرفه حاله حتى يحذره ويحذر منه، وإن كان عالما بحاله راضيا ببدعه ساكتا عن التحذير منه فيلحق به، وقس على ذلك من شئت. أما أن تلزمنا بعموم وبإطلاق، هذا لا يكون أبدا، أو بغير دليل، هذا لا يكون أبدا. ثم إنك لست من أهل الصنعة حتى يقال ذلك عنك، فإن من جربك عرف المحاباه في الجرح والتعديل، فكيف تكون عالما في ذلك؟ وكلام كثير الشيخ فوزان آخر، وكلام الشيخ مقبل حفظ الله، نأتي بكلام الشيخ مقبل. سئل رحمه الله تعالى: هل توافق الشيخ ربيعا في كتاباته النقدية في الجرح والتعديل وفي المنهج الذي يسير عليه، أم تخالفونه؟ وهل تعرفون أن الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني يوافقونه؟ الجواب، اسمع جواب الشيخ مقبل على هذا السؤال. قال الشيخ: أهل السنة منبعهم واحد، الذين يستقون منه، وهو الكتاب، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعقيدتهم واحدة واتجاههم واحد في جميع البلاد الإسلامية. نعم، نحن متفقون على جرح أصحاب البدع والحزبيين، متفقون على هذا. بقي في أناس هم عند شخص من المجروحين وعند آخر ليس من المجروحين. هذا حدث على عهد السلف، فرب راو يقول فيه أحمد بن حنبل ثقة، ويقول فيه يحيى بن معين كذاب أو العكس، وهكذا البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. والمهم لا يقلد بعضهم بعضا، فإذا اختلفنا في توثيق شخص وتجريحه فليس معنى هذا أننا مختلفون في العقيدة، وليس معنى هذا أننا مختلفون في الاتجاه. يبقى هنا ليس يلزم فلان بما قاله الآخر، إنما كل قدم حجته. هذا في شريط الضرر في أجوبة عابس وشفر. طب الشيخ عبيد الله الجبري قال في الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل كلاما جيدا، انتبهوا يا أخوان، في معاملة الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل. السؤال: أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: بعض علماء السنة يمدح بعض أهل البدع، فهل يهجر هذا العالم؟ بعض علماء السنة يمدح بعض أهل البدع، فهل يهجر هذا العالم؟ اسمعوا سؤال خطير جدا، عالم سنة ويمدح بعض أهل البدع، كيف هذا؟ اسمع جواب الشيخ، وهذه رسالة الى من قد يطعن في رجل مدح مثلا بعض الناس وما يرى السنة مدح بعضهم لخفاء امره عليه او في وقت لم يكن العلم حذر منه، كما ان بعضهم ينشر لنا الان كلام فرد علينا في توثيقنا في بعض المرات او احالتنا في بعض المرات على الشيخ عبد الله ابن جبريل، جعلوا مقطعا اكثر من نصف ساعه في الرد علينا. قيس يا رجل، يوما قلنا هذا كان العلماء قد تكلموا فيه، ونحن نرى رجلا جنبا الى جنب مع علمائنا الكبار، ابن باس كان يحيل والعثيمين كان يحيل ليس هشاما، فلذا حصل هذا، فان الرجل يحذر منه لذلك، واذا كان ذلك كذلك فما بالك بمن زارك وشرب شايك واكل طعامك ثم ولى والى الان لم تتكلم فيه بكلمة مع انه زارك بعد كلام العلماء فيه، فاولى لكم ايها الطلاب ان كنتم منصفين ان تجعلوا ردا طويلا على شيخكم بسبب هذا. لكن هذا سؤال خطير جدا للشيخ عبيد الجبري، الا وهو بعض علماء السنة يمدح بعض اهل البدع، هل يوجد هذا العالم؟ انظروا يا اخواني قواعد العلماء، انا لا اريد ان الطلبة يقول الشيخ ربيع الشيخ عبيد، انظر يا اخي لمنهج هؤلاء، واذا نظرت لمنهج هؤلاء حفظهم الله اذا خالف واحد منهم شيئا من هذا يوما ما فانك تحكمه الى منهج، ولا من خلال هؤلاء يخالفون ابدا الا ان يقع شيء من باب عدم العصمة لأحد. قال ايه الجواب؟ اولا لا اعلم عالم سنة قديما او حديثا يثني على اهل البدع ثناء مطلقا ابدا، هذا ليس من مسلك السلف، وان صح اسمع بقى الكلام، وان صح ان عالما له مقامه وله دعوته اثنى على هؤلاء ثناء مطلقا فنقول هذا خطأ ولا نقبله منه، هذا خطأ من العالم هذا ولا نقبله منه، له جناب في السنة فنقول هذا خطأ نقبله منه. طيب هل نبدعه يا شيخ عبيد؟ قال لكن لا نبدعه ما دام انه مستقيم على اصول الدعوة السلفية المباركة على المنهج السلفي المبارك، لا نبدعه ما لم ينافح عن هذا ويعاند ويعتقد منهجا فهذا خرج من السنة بركوبه بدعة. الكلام واضح؟ ثانيا يكون احيانا ثناء من سنة على مبتدع ثناء مقيدا، كأن يرد مثلا اشعري على رافضي ويبين مخاذ الرافضة، فنحن نقول اصاب فلان اي الاشعري شكر الله له احسن في هذا، هذا ثناء مقيد لا ثناء مطلق. ثم اننا نبين حاله في موضع اخر فهو معروف عندنا بانه اشعري ونبين الامه بانه اشعري، اما ان نثني عليه ونسكت ولا نبين هذا في مقام اخر فهذا لا ينبغي ان يكون، وحينئذ قد يغتر الناس بنا بثنائنا المقيد في هذا الباب. لكن انا اثني ثناء مقيد في هذا كما يمر معنا كثيرا في منهج السنه النبويه للشيخ سامي تيميه، كيف انه قد ينصر الاشعري على الرافضي في هذا، وليس معنى هذا انه لا يتكلم عن الاشاعره ويحذر من الاشاعره. يبقى انت اذا وقع لك هذا المقطع يوما ما فلا بد اذا ان يكون لك كلام مع طلابك حتى لا يستدل رستان بهذا على ايه، بانني اثنيت مثلا على بعض البدع في بعض المواضع المقيده، طيب والاخر والمواضع الاخرى ماذا صنعت فيها، والبيان للامه ماذا قلت فيه، وهل بررت بذلك ام انك قلت من باب المعادل الموضوعي من باب حدث ونسي من باب كذا وكذا، هل كانت القاعده عندك منضبطه فارددت هذا الكلام قبل هذا البيان او بعد هذا البيان في التو والحين والان. قال الشيخ عبيد الجبري حفظه الله ايضا في سؤال سئل، يقول الثاني اذا سمعت كلام العالم في شريط او قرات له في كتاب عن شخص ما انه مبتدع ولم ارى منه دليلا على ذلك، فهل يلزمني ان احذر من هذا الشخص وان اقتنع بانه مبتدع ام اتريث حتى اجد دليل على ذلك؟ سؤال الشيخ عبيد. تكلم الشيخ كلاما
ثم قال الوقفة الثانية مهم جدا، إذا كان هذا الشخص الذي جرحه عالم أو علماء وحكموا عليه بما يسقطه ويوجب الحذر منه قد خالفهم غيرهم فحكموا بعدلته ونوع على السنة أو غير ذلك من أحكام المخالفة لأحكام الآخرين المجرحين له، فما دام أن هؤلاء على السنة وهؤلاء على السنة وكلهم أهل ثقة عندنا وذو أمانة عندنا، ففي هذه الحال ننظر في الدليل. ولهذا قالوا من علم حجة على من لم يعلم. فالجارح قال في فلان من الناس أنه مبتدع منحرف زائغ وأتى بالأدلة من كتب المجروح أو من أشرطته، لا بد من الأدلة، وهو عالم من أهل الصنعة أو من نقل ثقات عنه، فهذا موجب علينا قبول قوله وترك المعدلين الذين خالفوا من جرح. إذا إيه؟ إذا قدم المجرح هذا قدم الدليل وهو معروف بالعلم وعدم المحاباة، لأن هؤلاء المجرحين له أتوا بأدلة خفية على الآخرين لسبب من الأسباب، أو أن المعدل لم يقرأ ولم يسمع عن ذلك المجرح وإنما بنى على سابق علمه به وسابق معرفته به. ومن علم حج عليه يا أخواني على من لم يعلم، وأنه كان على سنة، فأصبح هذا المجروح الذي أقيم الدليل على جرحه مجروحا، والحج مع من أقام الدليل وعلى من يطلب الحق أن يتبع الدليل ولا يلتمس بنيات الطريق ذات اليمين وذات الشمال. يا سلام، شوفك الكلام رائع يا أخواني، وطريق ذات اليمين وذات الشمال. الجارح قد يجرح بجرح غير مقبول عند السالف، فلهذا ليه يا أخواني الدليل حتى نعرف هذا فعلا مما جرح به السلف وما الدليل على ذلك، وهل ثبت فعلا في المجروح هذا. وهذه الأمور تكون فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد في أصول العقائد وأصول العبادات، فإن المصير إلى قبول من أقام الدليل واجب حتمي، وذلك العالم السني الذي خالف الجارحين له عذره. العالم السني الذي خالف الجارحين، هذه نقطة جديدة. إذا نحن الآن قبلنا كلام الجارحين ليه؟ لأن معه الدليل وفعلا ثبت الدليل وإسقاط عن معه. طيب الذي خالف ذا اسمع، يبقى يقول وذلك العالم السني الذي خالف الجارحين له عذره، يبقى على مكانته عندنا وعلى حرمته عندنا، ونستشعر أنه له إن شاء الله ما كان عليه من سابقة الفضل وجلالة القدر، هذا وسعه. والعالم من أهل السنة السلفي بشر يذهل ينسى، يكون عرضة للتلبيس من بطانة سيئة، أو كان قد وثق بذلك الرجل المجروح فلبس عليه، والشواهد على هذا كثيرة. فكثير من السقط والذين في الحقيقة حرب على السنة وليها يأتون بنماذج من كتبهم يقرؤونها على علماء أجلة مشهود لهم بالفضل والإمامة في الدين، ويخفي ذلك اللعاب الماكر عن ذلكم العالم الجليل الإمام الفذ الجهبذ، ما لو علم لسقط عنده. فهذا العالم يزكي بناء على ما سمع، سمعت عنه خيرا مثلا، فلان سمع عنه خيرا، خلاص كيف يجرح؟ تعلموا ان كنتم جاهلين، تعلموا. هذا الحريم زكي بناء على ما سمع، فاذا طبع الكتاب وانتشر وتنقلته الايدي ودع صيته، واذا بالمجادلين يقولون سكاه فلان الالباني رحمه الله مثلا، او ابن باز رحمه الله، او ابن عثيمين رحمه الله زكى هذا الكتاب. هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم معذورون ومن التبعات سالمون إن شاء الله في الدنيا والآخرة، وإنما هذا العاب أخفى ولبس على ذلك العالم. إذن ماذا بقي؟ نقيم على هذا الملبس اللعاب الدساس الماكر من كتبه، نقيم عليه البينة من كتبه، وإن جادلنا فيه نقول خذ هذا هو قوله. هل تظن أنه عرضه بهذه الصورة على من سمينا من أهل العلم ومن هو عن نفس النهج فأقروه؟ فالجواب كلا. خذ يا شيخ، عندنا رجل يا شيخ يطعن في الشيخ الألباني، يا شيخ يطعن في الشيخ، يقول يا شيخ إنه مرجئ، يا شيخ أو وافق المرجئة، هكذا بإطلاق. يعني ما يقول إنه وافق المرجئة في العبارة هذه عبارة شرط الكمال، لا، وافق المرجئة يعني يقول خلاص وافق المرجئة زي المرجئة، مثل المرجئة مثلا. يا رجل اعرض له الكلام يا أخي كاملا، اعرض الكلام يا شيخ، وأنه كان إنما ينافق عن الألباني ضد من يقول بأنه مرجئ، اعرض الكلام إن كنت صادقا.
وإن كنت مريدا للحق فينا في قول العالم لك أو عليك، ولكن هذا شيم أهل الضلالة دائما يقدمون ما لهم ويتركون ما عليهم. إذن يقول الشيخ عبيد، إذن يجب عليك أن تكون منصفا متجردا من العاطفة الجياشة المندجعة ومن الهوى الذي يعمي، ويجب عليك أن تكون جلبتك الحق. بالله عليكم إخواني، هذا علم رقائق ولا علم جرح وتعديل؟ الله أكبر، الله المستعان، الله المستعان، وعليه تكلم. الحقيقة في هذا الباب الكلام طويل، الكلام طويل، لكن في بأس نقرأ نتعلم إخواني حتى لا يتسلل إلى هذا العلم هؤلاء. الشيخ ربيع قال في نصيحة أخوية إلى الأخ الشيخ فالح الحربي، هذا لعله كان في أول أمر، يقول: أولا وجهت إليكم أسئلة يوم الجمعة الموافق 27/2/1423 عن بعض الناس، فأجبتم بأنهم ليسوا من السلفيين، وسئلتم هل يشترط أو وجهت إليكم أسئلة يعني يوم الجمعة، فأجبتم بأنهم ليسوا من السلفيين عن أناس، وسئلتم هل يشترط بيان أسباب الجرح، فأجبتم بقولكم ما يشترط هذا بالنسبة لأسباب الجرح، بيان أسباب الجرح والتعديل في علم الرواية وليس في علم المخالفين في مناهجهم وفي سلوكياتهم. هذا كلام مين؟ فالحرب. وأقول، يقول الشيخ ربيع بقى، وأقول إنكم سئلتم عن أشخاص معينين مشهورين عند الناس بالسلفية والدعوة إليه، وفيهم علماء في نظر الناس، فأخرجتهم من السلفية، وهذا الإخراج وهم معروفون يعني عند الناس بالسلفية جرح شديد فيهم يحتاج إلى أدلة، فإذا لم تأتي بالأدلة وأسباب الجرح رأى الناس أنك قد ظلمتهم وتعديت عليهم وطعمت في دينهم بغير وجه حق. وهذا الموجود يا أخواني في رسلان، في رسلان يبدع هذا ويحذر من هذا بلا بينة ولا دليل، والناس يقولون ظلمتنا ارفع الظلم عنا ما دليلك؟ أبدا، الدليل أنني أرى هذا، وستنبئكم الأيام على ما أقول هكذا، ستنبئكم الأيام إذا كان الحال والآن ما فيه إخبار وبيان، فكيف تنبئنا الأيام؟ ستنبئنا الأيام عنك يا رسلان. فصرت متهما عند الناس، يقول الشيخ ربيع لفالح، فصرت متهما عند الناس فتحتاج إلى استبراء دينك وعرضك، بين هذا وإلا تكون متهما في دينك وعرضك، فإن لم تفعل طعن فيك الناس ولم ترضى أنت ولا غيرك بهذا الطعن، فتقوم الفتنة ويحصل اختلاف السلفيين وتكثر الطعون المتبادلة، وليحسن ذلك إلا بذكر الأسباب المقنعة بهذا الإخراج. وقد تطالب أنت نفسك بذكر الأسباب إن جرحك أحد، قد تطالب أنت نفسك بذكر الأسباب إن جرحك أحد أو أخرجك من السلفية. ألست يا فالح إذا قال واحد لك أنت لست سلفيا تقول له ما دليلك؟ لكن إن كنت ستلزم الناس بقولك فقط ولا تسأل عما تجرح فكذلك الناس لا يسألون، فأنت ببساطة مبتدع عنده، ما الدليل؟ هو مبتدع هكذا بدلي. الأمر الثاني يقول الشيخ ربيع إنه إذا تعارض جرح مبهم وتعديل، جرح مبهم وتعديل، فالراجح أنه لابد من تفسير هذا الجرح المبهم والاشتهار بالدين والسنة والسلفية والدعوة. اسمع، قد يقول فين التعديل؟ اسمع، يا سلام على كلام هذا الرجل يا اخواني، والاشتهار بالدين والسنة والسلفية والدعوة لها اقوى من التعديل الصادر من عالم او عالمين. لا 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 لا، حاجة عالية جدا، هذا مستوى راقي، هذا مستوى عالم. ها، والاشتهار بالدين والسنة والسلفية والدعوة، فإذا أضفنا إلى ذلك والتلقى عن الأكابر، فإذا أضفنا إلى ذلك عدم الشذوذ في الأقوال بل كل قول فصاحبه مسبوق إليه من العلماء، فإذا أضفنا إلى ذلك نشر قدوم السنة والسلف والمنهج، فإذا أضفنا إلى ذلك محاربة أهل البدع والأهواء، فإذا أضفنا إلى ذلك وإذا أضفنا إلى ذلك وإذا أضفنا إلى ذلك، إذا ماذا تكون النتيجة؟ يقول هذا أقوى من التعديل الصادر من عالم أو عالمين. وصدق معنى كلام الشيخ، ما تنفعك التزكيات إذا لم تكن قائما بحقها
حتى ولو زكاك الإمام أحمد. هكذا يقول الشيخ ربيع حفظه الله. الكلام واضح واضح واضح. والكلام في المخالفين يقول الشيخ ربيع وفي مناهجهم وسلوكياتهم من أهم ما يدخل في باب الجرح، لأن هناك تلازما بين الأشخاص ومناهجهم، فالذي يطعن في منهج الشخص يطعن فيه. ولذا ترى السلف يبينون بالأدلة ضلال أهل البدع وفساد مناهجهم. لا يتكلمون عن الأشعرة ولا الجميع من مجرد الأشخاص يا أخوان، ولا الجعد ولا جهم لأشخاصهم، وإنما لما يحملونه من مناهج. ولو في ذلك المؤلفات التي لا تحصى، وسيأتي ذكر بعضها، وأرى أنه لا مناص من ذكر كلمات أهل العلم في اشتراط تفسير الجرح المبهم ورد بعض أنواع الجرح، فأقول ما رجح ابن الصلاح أن التعديل مقبول من غير ذكر سببه، وأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح. ونقل عن الخطيب أن هذا مذهب أئمة الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعات سبق من غيره الجرح لكم. احتج البخاري بإيه؟ بجماعة سبق من غيره الجرح لهم، كعكرمة مولى ابن عباس، وذكر آخرين، ثم قال واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيه، وهكذا فعل أبو داود السجستان، وذلك دل على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه، ومذاهب النقاد للرجال غامضة ومختلفة. وذكر عن شعبة رحمه الله أنه قيل له لما تركت حديث فلان، فقال رأيته يركض على برزون فتركت حديثه، مع أن شعبة إمام في الحديث ونقد الرجال، لكن نقده هنا ليس بصواب. كيف إذا اتهم كذبا وزورا بأنه مجاور لضريح البيل أبو غناه؟ طب لو افترضنا أن صورة بيته بجوار صور مسجد البيل أبو غناه، هل هذا يجرح بالإنسان؟ ثم إنك كذاب بهذا لأننا لم ننتسب إلى البيل أبو غناه. وللعلم أيها المؤرخ الكاذب، أنا من قرية اسمها قرية خاطر تابعة لبيلاء، واسم عائلتي واسم جدي البيلي حسن، ليس البيلي أبو غنام، ولكن توافق الاسم مع النسبة فجهلت أنت، فينبغي أن تراجع قواعد التأريخ. وذكر قصة عن مسلم بن إبراهيم وأنه جرح صالحا المري بما لا يعد من أسباب الجرح، وأن كان المري قد ضعف بغير هذا السبب، ومما جرح به عكرمة أنه على مذهب الصوفية الخوارج، وقد جرح بذلك بعض الأئمة، ولم يقبل البخاري جرحهم لضعف حجتهم. تعلموا يا أمة، تعلموا يا طلبة. والله يا أخوان الكلام كثير، وأنا الحقيقة لا أريد أن أسقط شيء، لأنه الحقيقة يعني فيه علم غزير، لكن أقول لكم لعلنا يعني نرجع هذه البقية من الكلام لوقت آخر بإذن الله. حسبكم ما قدمته إليكم. ومن هنا يا أخواني نفسر بقى كلام بعض أهل العلم وأحكام بعض أهل العلم التي ممكن كانت صادرة من قبل أن نعرف حال الناس. العثيمين ابن باز مثلا لهم سنوات قديمة على سفر سلمان، فنعتبر هؤلاء مبتدعة مثلا. قد يوجد شيء من كلام الشيخ الألباني في البنا وقبض مثلا، كثير منها الناس. الشيخ الفوزان غيره ما تكلموا في ابن جبريل ولا كذا، نقول هذا الكلام يجرح فيهم. الشيخ الرجحي تكلم على الحويني وتكلم في هذا، هل يقال كذا؟ لكن عجيب يا اخوان هؤلاء، عجيب منهج هؤلاء يا اخواني. انا رأيت مقطعا يقال فيه انا ادافع عن المنجد، ليه؟ اصلا ذكرت في مقطع الشيخ المنجد لان الشيخ. طيب يلا جرح بقى الفوزان لانه يقول الدكتور البوطي، جرح يلا. ويقول الشيخ ابو زهرة، جرح يلا، جرحوا يا ناس ان كان هذا علما، جرح يلا. ويترك الناس تكلمنا به كثيرا عن المنجد، لكن انما نقلنا كلاما عن الشيخ العثيمين ذكروا هذا الرجل. رسلان نفسه هل خالف هذا الأصل أم لا المذكور؟ طبعا خالف هذا الأصل، فقال في تسجيل صوتي بعد أن طلبوا بعض الطلاب ببيان سبب جرحه لهشام، فاشتد عليهم وقال عايزنا أقول لك أكثر من كده، اللي ما يلتزمش بما أقول مبتدع ضال. وقال كلاما طويلا، راجعوا هذا التسجيل. وعبد الله ولده، قال بتسجيل مسجل له ومنشور. قال لما سئل مع حيثيات تبديع هشام ديري فقال ما معناه لا يلزمني معرفة سبب التبديع، المهم أن الشيخ رسام بدعه وأنا أقلده، ما يلزمنيش هذا. وتبين لنا أن هذا المنهج إنما هو منهج مين؟ منهج الحددية الذين حذر العلماء منهم، حذر العلماء منهم. فإن قال الرجل أنا فسرت ما أجرح به، نقول هذا تفسير غير مقبول، هذا التفسير غير مقبول، وإلزامك للناس بتفسير غير مقبول هذا خروج عن طريقة أهل السنة والجماعة. وطريقتك العملية هذا معروف، طريقتك العملية هذا، وإلا ما تضيف فلان أو علان ممن حذرت منهم لما أثنوا علينا، ها قبل الثناء كنت تفعل عليهم وكانوا يزورونك ويأتونك، فلما حضر الثناء مباشرة رددت. وما كلامه في شيخ حسن البنا إلا هذا يا أخوان، لما لم يلتزم كلامه فينا وغيره. فبهذا يتبين لنا أن هذا الرجل الذي يلزم بالتبديع أنه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي من مسائل جرح وتعديل عند هذا الرجل، الجهل بما يخرج به الرجل من السنة وعدم التفريق بين الزلة والانحراف وكيفية التعامل مع المخالف من أهل السنة. الذي ينظر إلى حال هذا الرجل يرى أن الأمر طبقة وحيدة عنده، ولهذا يجرح بغير جارح وبغير مجرح وبغير صالح لذلك، فتارة يتكلم عن لغة وتارة يتكلم عن رجل فهم من كلامه أنه يثني على رجل، وتارة يتكلم عن رجل لأمر قديم تاب منه، وهكذا مما قد حتى لو ثبت أنه يوجب النصح لكنه إذا أراد أن يرد على إنسان لم يسمحه بذلك، لكن إذا أراد أن يعتذر لإنسان إذا به يتكلم بقواعد أهل السنة والجماعة في ذلك. فرسلان لا يفرق بين مسألة ومسألة، بين زلة وانحراف، ولا بين خطأ يمكن أن ينصح فيه الشخص وغيره مما قد يطعن في الشخص بسببه حقيقة، ولا بين رجل يدعو إلى السنة وبين آخر هو على أهل البدع والأهواء. ولهذا ترون يا أخواني الآن الحمل التي يحملها علينا ما حملها على مين؟ ما حملها على من يرى أنه مبتدع من أمثال وأمثال وأمثال وأمثال. فإن كنت صادقا في هذا فعلام لا ترد عليهم مثلما ترد علينا إن كنت فعلا ناصحا لأمة الإسلام. فما هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب؟ وهو مسائل الخلاف الموجودة بين السنة والجماعة، وليخرج الواحد بمجرد وقوعه في خطأ، هذا الذي عند رسلان حتى إنه يخترع خطأ، يخترع خطأ، فلان عنده أخطاء لغوية، فلان عنده كذا، يخترع أخطاء، فكيف إذا وجدت وهي غير جارحة وعلى أكثر ما يمكن تصوره أنها أمور تستوجب النصح لمن وقع فيها، لكن هذا الرجل ما يعلم هذا الأمر. إذا أراد أن يرضى على إنسان جمع له كل شيء إخوان، حتى الأوصاف الجسدية، حتى الأسماء، حتى أي شيء قديم تاب منه، مع تطاول في اللسان يرهب من يرد عليه. طيب نأخذ من كلام أهل العلم ما يفرق بين الزلة والانحراف، بين الخطأ الذي ينصح فيه صاحبه ولا يتابع عليه وإخراجه من السنة. قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر الله زلله، ولا نضلله ولا نطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطائه ونرجو له التوبة من ذلك. اسمع الكلام: الذي كثر صوابه وعلم تحرير الحق، عرف صلاحه، عرف الدعوة إلى السنة، عرف إلى آخره، وقع في زلة، في زلة، هذه الزلة لا نقتدي به في بدعه وخطأه لكن نرجو له التوبة من ذلك. وقال أيضا: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له، أي باجتهاد أو تأويل أو عدم بلوغ حق إليه،
قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من أكبر منهما. والله هذه الخلق إلى الحق وأرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. وقال أيضا: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيل اتباع الحق أهضرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه. وقال أيضا: ونحن نحب السنة وأهلها ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. ولكن احنا دائما نرد على أهل الانحراف لما يستدلون بهذه النصوص على مسألة الموازنات: لا أيها المنحرفون، الموازنات مع أهل البدع لا، إنما كلام الذهبي رحمه الله تعالى في الأئمة الأعلام الذين عرفوا بنصر السنة وتواخيها والدعوة إليها. فإذا وقع زلة لأحدهم ما يقصدها، نعم هو الذي نتكلم فيه، ليس في كل أحد نقول زل وانحراف، فإن أهل البدع دائما على انحراف ودائما على ضلال ودائما على تعد، لأنه ليس عندهم مسالك العلماء وليس عندهم ضوابط العلماء وليس عندهم قواعد العلماء. أما أهل السنة هم الذين يعرفون القواعد. ولهذا باختصار، ما الفرق بين الزلة والانحراف؟ الزلة تكون عند عالم السنة الذي يعرف القواعد ومشهور بالسنة والذب عنها ودعوة إليها وكذا وكذا، وهو على طريقة العلماء في استدلاله. أما الانحراف إنما يكون من من؟ يكون من زائغ القلب، منحرف المنهج، من أهل الأهواء. فهذا صاحب هوى حتى ولو وافق على السنة في مسألة في 2 في 4 في 10 فإنه صاحب هوى، لأننا نحكم عليه بأصوله. وقال ابن القيم رحمه الله: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقادرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسله لا يوجب قبول كل ما قالوه. معرفة الحق لا توجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويه من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها، لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم. فهذان طرفان جائران عند القصد وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم. انتبه، شوف الكلام الجميل. فنحن بين طائفة تكاد تقول بعصمة الأئمة: فلان لا ما أخطأ، ولو أخطأ هذا لا لا لا. وبين طائفة تهدر حقوق العلماء فتؤثم. فلا نؤثم العلماء، بل نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا شاد الحاكم فصار فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ولا أيضا نقول بعصمة، ونظن أننا لو قلنا بأن فلان أخطأ في كذا نكون قد أهدرنا حقه ورددنا عليه وفتحنا باب الأهواء بالرد عليه. وبهذا يا أخواني يتضح لنا المقام الجلي لدى العلماء والقاعدة العظيمة لدى العلماء حينما تكلمنا عن العلامة الألبانية رحمه الله تعالى. ولهذا لم يقال تراجع يا أخي وخلاص، قلنا كيف نتراجع عن قاعدة العلماء؟ المسألة ليست عبارة، إنما هي قاعدة العلماء، لا سيما وأن العبارة عبارة خاطئة في هذا، فلا بد من بيانها ومن تصحيحها. وأظن أن رسلان نفسه خطأ العبارة حينما أخبر بأن مرجئة الإيه العصر يقولون بأن العمل شرط كمال، فعلما لم يظهر الآن رسلان نصرته لنا وأن هذا القول خاطئ، بينما يقول من يجاوره بأن العبارة صحيحة. فلماذا لا يخطئ رسلان هذا؟ هذه محاباة. إلى أن قال: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. هذا قاله في إعلام الموقعين. ويقول الشيخ عبيد الجابري أيضا: سئل سؤالا: هل إذا أخطأ عالم من العلماء الكبار يجوز أو يسع لأحد من الشباب أن يرد عليه خطأه، أم يرد عليه عالم مثله، حيث أن بعض الشباب يتجرأ على رد فتوى بعض العلماء التي تكون الفتوى أحيانا محظورة شرعا وأفتى بها العالم نظرا لضرورة أو حكمة يراها هو، بارك الله فيكم، أفتونا مأجورين. قال الشيخ: أما بعد، اسمع كلام الشيخ عبيد في هذه المسألة. قال: أما بعد، فإن ما سألتم عنه ينظر إليه من وجهين، كما ينظر إلى من صدرت عنه تلك المقولة الخاطئة من جهتين أيضا، وهكذا أهل السنة ينظرون إلى المخالفة وإلى المخالف. الله أكبر، اسمع الكلام العلمي. فالمخالفة والمخالف، أما المخالفة لا تخلو من حالين: إما أن تكون مخالفة في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد، سواء إن كان في أصول الدين أو في فروعه، لأنه تضافرت عليها النصوص من القرآن والسنة وأجمع عليها الأئمة، أو كانت في حكم الإجماع وكان المخالف ليس عنده من النصوص ما يقوي مذهبه. والثانية: إما أن تكون المخالفة حدثت في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، أو أمر النصوص تحتمل وتحتمل. فالصنف الأول وهو الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد، فإن الخلاف فيه غير سائغ، غير سائغ أبدا، ويرد الخطأ على قائله كائنا من كان. ثم هذا المخالف لا يخلو عن واحد من رجلين. الآن فرق الشيخ بين المخالفة فين؟ فيما هو مشهور معلوم من كلام أهل السنة والجماعة، سواء في الأصول أو في الفروع. والمسألة الثانية: ما يسوغ فيها الاجتهاد لخفاء الأدلة أو احتمال الأدلة. طيب المخالف، يقول الشيخ: ثم هذا المخالف لا يخلو عن واحد من رجلين: إما أن يكون صاحب سنة عرف الناس منه الاستقامة عليها والذب عنها وعن أهلها كما عرفوا منه النصح للأمة، فهذا لا يتابع على زلته وتحفظ كرامته، وإن كنا رددنا مخالفته فإنا نتأدب معه ونحفظ كرامته ولا نشنع عليه كما نشنع على المبتدعة الضلال، نجعل الجميع تحت عنوان مشايخ الضلالة. كبرت كلمة خرجت من فم رسلان، وذلك رعاية، يقول الشيخ عبيد، وذلك رعاية لما من الله به عليه من السابقة في الفضل والجلالة في القدر والإمامة في الدين، فنحن نرعى هذا كله. وإذا نظرت في كثير من الأئمة الذين هم على السنة يشهد لهم الناس في محياهم، وكذلك نرجو أن يكونوا بعد مماتهم إن شاء الله تعالى، حدثت منهم أخطاء زلت بهم القدم، فرد عليهم المعاصرون لهم واللاحقون لهم مع حفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم وعدم التطاول عليهم بنابيات العبارات. والحالة الثانية للمخالف: إما أن يكون هذا المخالف، وإما أن يكون هذا المخالف الذي خالف في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد، ولكنه خالف، قد يكون هذا خالف عنادا واستكبارا وترفعا عن الحق وانسياقا وراء الهوى، فهذا لا كرامة له عند أهل السنة، يردون عليه قوله ويشنعون عليه ويصفونه بالبدعة والضلال ويحذرون منه ويغلظون فيه القول، إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة فإنهم يكتفون برد خطأه ويحذرون في أنفسهم. وطبعا هذا يكون معلوم بين الطلاب أيضا وكذا، لكن قد لا يجب الواحد على المنبر، لكن يعلم الطلاب هذا ويعلم الطلاب الانحراف ويعلم كذا وكذا في بعض الأشخاص في بعض الأحوال والأحيان. إنما أحذر من شخص علنا، ولو أحذر من آخر علنا وأقول هذا وذاك وأميز، مع أن هذا قد يكون مقلوب الاستدلال، قد يكون الخطورة في الشخص الذي تظهره أشد من الذي تسكت عنه، ولكن يكون الذي سكت عنه أثنى عليك وأنت لا تريد أن يسحب هذا الثناء منك وأن تدخل معه في معارك ومعارك، وهذا أمر معروف في صاحب قناة البصيرة وفي غيره ممن زاره ولكنه لا يريد أن يفتح بابا. طيب، قال النوع الثاني، إلى أن قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني من المخالفات في أمر يسوغ فيه الاجتهاد. نوع الثاني من المخالفات في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، فأنت تبين قولك حسب ما ترجح عندك، ولا تشنع على الطرف الآخر، ولا تحذر منه، ولا تصفها بالمبتدع الضال ولا الزائغ، ولكن تقول الصواب عندنا كذا وهكذا، يعني إلى أن قال. بقي أن أقول: هذا العالم الجليل الذي أخطأ في أمر ترونه راجحا، هذا أرى أن يناصح وأن يبين له خطأه، فإن لم يقبل منكم فارفعوا الأمر إلى علماء أكبر منكم ومنه، فإنهم ينصحون ويبينون له، وسوف ترده السنة إن شاء الله. وقد بينت لكم من قبل الميزان الذي عرفت من كلام أئمتنا وعلمائنا في المخالفة والمخالف، فتفطنوا إلى ذلك، فليس الأمر على حد سواء. طيب، هذا أيضا سؤال مهم يا إخوان، سؤال مهم جدا للشيخ عبيد أيضا، متى ينسب الشخص إلى طائفة معينة كالإخوان والتبليغ وغيرهما؟ متى ينسب الشخص إلى طائفة معينة كالإخوان والتبليغ وغيرهما؟ اسمعوا يا إخوان، هذا علم. قال بعد كلام: النظر في سؤالكم من جهتين أو ثلاث. الجهة الأولى أن هاتين الجماعتين ضمن الجماعات الدعوية الحديثة التي نشهد الله ومن حضر من ملائكته الكرام، ونشهدكم ونشهد كل من يسمع صوتنا من خلال هذه الرسالة المسجلة، أنها ضالة مضلة دون استثناء، ونحن هشام نزيد على ذلك، نشهد الله ومن حضر من ملائكته الكرام، ونشهدكم ونشهد كل من يسمع صوتنا من خلال هذه الرسالة المسجلة، أنها ضالة مضلة دون استثناء. الوجه الثاني، يقول شيخ عبيد الوجه الثاني، أن القاعدة العامة عند أهل السنة في الإلحاق بالمبتدعة تنحصر في من يدافع عن أهل البدع ويسوغ لهم ويعتذر لهم مع علمه بأنهم على ضلال. هذه خلاصته، أي يهون من شأنهم، يترك رد عليهم، يعنف من يرد عليهم، فلا يصدر هذا إلا من صاحبها، وفي الغالب وإن أظهر التستر بالسنة لأنه يخشى سطوة أهل السنة لكنه صاحب هوى. والسؤال لك يا رسلان، هل نحن من الخوارج القعدية وقد رددنا عليهم وحضرنا منهم؟ رسلان، هل نحن نؤازر التكفيريين ونحن جعلنا لهم الملفات الخاصة؟ رسلان، هل نحن نؤازر الإخوان المسلمين وموقعنا مليء بالرد عليهم؟ اتق الله وعود إلى ربك، ولا تلحقنا بمن نحارب، ولا تهدم فينا فضل الله علينا والحمد لله في محاربة هؤلاء وهؤلاء، كما تدعي لنفسك السبق دائما، ويبدو أن قضية السبق هي القضية المؤرقة لك والتي تركز عليها دائما، ولا أدل على ذلك من خطبتك الأخيرة أو قبل الأخيرة من هذا التسجيل، يعني حينما قلت أنا 20 سنة راجع الخطبة الأولى، خطبة الغضب يوم جمعة الغضب، ماذا قلت والآن أذكركم بها، وتقول أين أنت كنت يوم هذا الكلام، وأقول لك فليراجع لك طلابك، لا أحيلك إلى خطبة الغضب، أحيلك إلى ما قبل الغضب، أحيلك إلى الرضا، أحيلك إلى عشرات السنوات يا رسلان لتعرف ما قولنا في هذا، وعلى التحديد راجع الجمعة التي هي جمعة الغضب وانظر ماذا قررنا وماذا قلنا، وطلابك يعرفون هذا ولقد كانوا ينشرون كلامنا، ولكن ماذا نصنع؟ يقول الشيخ عبيد مواصلا كلامه: وقد يكون جاهل من الجهال، يحب الخير وليس عنده فرقان، فيظن مثلا أن سيد قطب وحسن البنا والمودودي والندوي وفتح يكن والقرضاوي المصري المقيم حاليا في قطر، نسأل أن يطهر قطر منه ومن كل ذلول مبتدع ذلول البدعة، قد يظن كان صادقا جادا فيما يدعيه، إن طلبته أن طلبته الحق سيرفع يده عن هؤلاء ويتبرى منهم إذا بين له، وإن كان كذبا فسابق على ما هو عليه نحو الدفاع عنهم والاعتذار لهم وتبرير أخطائهم وتسويغها، وحينئذ يلحق بهم ولا كرامة. يعني قد يكون رجل عام جاهل، علموه الأول بدل من أن تحقوه بهذه الفرق، علموه إيه؟ علموه أولا. هذا إذا كان خارجا عن الجماعة ولكن محب من الخارج ولم يعلم الحق فيهم، أما إن كان معهم وهو منضو تحت لوائهم ويقول أنا معهم وقد بني له كلام العلماء ويقول أنا معهم، فهذا أرقه بهم. الشيخ ربيع له جواب حول مسألة أيضا اشتراط الحجة، إقامة الحجة في التبديع، فسئل شيخنا حفظكم الله، هناك سؤال يدور بين طلاب العلم وهو: هل يشترط في تبديع من وقع في بدعة أو بدعة تقام عليه الحجة لكي يبدع، أو لا يشترط ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الشيخ فصل في هذا تفصيلا مهما جدا أيضا حتى نتعلم هذه المسألة. الجواب، ذكر كلاما ثم قال: فالمشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحج، أما من وقع في بدعة فعلى أقسام. القسم الأول أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والموجئة ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ ومثلهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة، فالرافضي قال عنه مبتدع والخارجي قال عنه مبتدع، وهكذا سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا، ده اللي منضوي لإيه؟ للطائفة ومعهم ينتسب إليه. القسم الثاني، من هو من أهل السنة، اسمع، ووقع في بدعات واضحة كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرهما، فهذا يبدع وعليه عامل السلف، بدعة كبيرة كخلق القرآن وغير ذلك. ومثال ذلك ما جاء عن ابن عمر حين سئل عن القدرية فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، رواه مسلم. قال شيخ الإسلام: في ضوء تعارض العقل والنقل، فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل. القسم الثالث: من كان من أهل السنة ومعروف بتحري الحق ووقع في بدعة خفية، فهذا إن كان قد مات فلا يجوز تبديعه بل يذكر بالخير، وإن كان حيا فيناصح ويبين له الحق ولا يتسرع في تبديعه، فإن أصر فيبدع. يعني هي بدعة ولكنها قد تخفى، إن أصر بعد البيان لا تسارع في تبديعه، إن مات الحمد لله لا تتكلم فيه ولا تتبعه في هذا، وأرجو له الخير طالما أنه كان منافعا عن السنة، لكن إن كان حيا فأوضح له بالدليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنها بدعة. طبعا عند رسلنا دي حكمة إيه؟ على طول يخرج الرجل من السنة ويحذر منه تحذيرا بالغا، فإن قال لا أنا ما قلت هذا وسأورد من كلامه أنني ما قلت هذا، نقول انظر إلى فعالك، فلنحن قلنا ببدعة خلق القرآن أو ببدعة القدر، وهل نصحتنا إن كنت ترانا مخالفين؟ قال: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه في المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في وفي الحديث أن الله قال: قد فعلت، وبسط هذا له موضع آخر. هذا في معارج الوصول. ورستان نفسه له كلام في رد على المأربي، ماذا يقول يا أخواني؟ ماذا يقول رستان؟ يقول: من أخطأ خطأ سقط وترك. هذا يقول الحدادية وغيرهم من الغلاة، وأهل السنة منهم براء. إذن أهل السنة من فعل رستان براء على لسان رستان. إيه؟ إذا أخطأ خطأ سقط وترك. بل إن أهل السنة والجماعة، بل إن السلفيين على منهاج النبوة يعانون من أولئك الحدادية. طبعا في ذهن من؟ الحدادية في ذهن رسلان ما لا يتصور من العنة والطيش والزيخ. أيوة نعم نعم، من نسبة الرجل إلى ضريح البير أبي غنام، من نسبة الرجل إلى البلية حينما كان يلعب مع الصغار كما تقول، نعم من نسبة الرجل إلى أنه يؤازر التكفيريين ويرد عليهم، نعم من نسبة الرجل إلى الإخوان أنه يؤازرهم ويرد عليهم، نعم نعم يا رسلان، ليس أفضل في الرد عليك من كلامك أنت. فيقول هذا عندهم عنت وطيش وزيخ، وفي هذا مشابه منهم، فالله حسبهم جميعا يعاملهم بعدله وهو على كل شيء قدير. يقول: أهل السنة لا يقولون إن من أخطأ خطأ سقط ترك، ولكن أهل السنة يفرقون بين الخطأ العارض والخطأ المنهجي. ولعلك لا تدري هذا ولا تعلمه، يعني أبا الحسن، وأقول لعلك لا تدري هذا ولا تعلمه يا رسلان. وكان كلاما طويلا في هذا المعنى. طيب هكذا يتضح لنا الكلام مما سبق، وأن رسلان إنما يخالف بهذا فإنما يأخذ بالأخطاء اليسيرة التي قد يزعمها هو أخطاء يوما ما. والدليل على ذلك أنه يسمع الرجل يوم ثم يتكلم في الرجل غدا بدون مبرر ولا داع سوى أنه خالفه في مسألة أو رد عليه أو لم يوافقه في تبديع. وقد مر معنا قاعدة إلزامه في مسألة التبديع. بهذا يتبين لنا المسألة الثانية، وأن الرجل شاهد بمسائل الخلاف ويعظم يا أخواني حجم الخلاف في المسألة البسيطة حتى يسقط على طلابه هالة من الكلام، فيظن الطلاب أن هذا مما يخرج الرجل من السنة، وليس كذلك. المسألة الثالثة من قاعدة الجرح والتعديل هنا: الجرح بغير جارح. لقد وضع أهل العلم أسباب للجرح وقسموها على قسمين، من ما يتعلق بالضبط ومن ما يتعلق بالعدالة. ما يتعلق بالعدالة أمور، منها الشرك والكفر لأنهما من أعظم موجبات العداء للدين وأهله، فلا تقبل ولاية صاحبهما مهما كان عليه من الصدق، وكذلك الكذب، ولم يفرقوا فيه بين الكذب في الرواية والكذب في حديث الناس كما سبق بيانه في ملف الكذب. وكذلك التهمة بالكذب، وكذلك الفسق، وكذلك الجهالة، وكذلك البدعة، وكذلك أيضا وضع ما يتعلق بالضبط من فحش الغلط والغفلة والوهم ومخالفة الثقات وسوء الحظ وغير ذلك. ونفس كلام رسلان ماذا قال؟ قال ويتكلم عن شروط الجارح في كتاب ضوابط التبديع، يقول معرفة أسباب الجرح والتعديل، وقد جمع ذلك الحافظ ابن حجر في قوله تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، إلى أن قال وكذلك ينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه، أي في الجرح، هذا يا رسلان يحكم على نفسه، فلا يقبل جرح مين يا إخواني؟ من أفرط فيه، أي في الجرح، فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. أقول وكذلك من جامل في هذا كله. فهل خالف رسلان في هذا؟ خذ إيه، نعم خالف رسلان في هذا بأشياء كثيرة، منها الجرح باللغة، ها؟ وله مقطع يعني هو تكلم فيه وهو يقول إيه، هو يريد أي شيء يعني ينتقدنا فيه، فماذا يقول؟ يقول راح المسكين يدعي العلم ويشرح المتون بزعمه، فكان مما تصدى له على سبيل المثال بقية الصنعان. وهل هذا يغضبك يا رسلان أنني أشرح المتون؟ هل هذا يغضبك يا أخي؟ إن وجدتني آخذا بطريقة العلماء فاحمد ذلك لي، فإن تعثرت يا أخي في شيء فانصحني، إن لم تنصحني أنت يا رسلان مثلا فمن ينصحني؟ أيغضبك أن أشرح كتب السلف؟ قل لي بالله عليك ما الذي يغضبك في هذا؟ إن كنت محبا لمنهج السلف أحببت من يشرح رسائلهم، أما إذا كنت محبا ألا يشرح غيرك والله أعلم هذا عندك، فأجبني بالله عليك. راح المسكين، يقول راح المسكين، ويقصد بالمسكين من؟ نحن. راح المسكين، راح المسكين، رجل ما تعلم عند العلماء، رجل ما يعرف قاعدة العلم، رجل ما يعرف، راح المسكين الذي خرج وحده، فكان مشايخه بين أشعري وصوفي، ولم يجلس أمام عالم معتبر، وإنما أخذ العلم من كتب متأخرة لما دله على ذلك طلابه مثلا، فراح المسكين يدعي العلم ويشرح المتون بزعم، فكان مما تصدى له على سبيل المثال مثال باقية الصنعاني. ولماذا باقية الصنعاني يا رسلان؟ هات شرح أصول اعتقاد أهل السنة إلا لكائي، هات السنة الخلال، هات هذا، لكن لا يريد أن يذكر هذا، لأنه ربما إذا ذكر هذا على لسانه قد يقال هذا رجل ليس مسكينا مثلا. المهم أيا كان الغرض، فقال ومن ذلك باقية الصنعان طبعا التي قدمت له والتي ربما ما عرفها ولا قرأها، والدليل على ذلك فراح بزعمه يشرحها فأخطأ في قراءة المتن وهو 34 بيتا، وكما قلت لكم بأن الرجل لا يعرف عدد الأبيات. والسؤال لك يا رسلان، هل تعرف باقية الصنعاني؟ لعلك عرفتها بعدما استدرك عليك طلاب وقالوا لك ليست 34 بيتا بل هي 64 بيتا، شيء لا تعرف عدده كيف تنتقده؟ فضحت نفسك يا رسلان. الأمر الثاني، قلت فأخطأ 50 خطأ، فهل يا رسلان علمتنا بالخمسين خطأ إن وجدوا؟ وماذا لو صارت الأخطاء 49، أو أن العرب تجبر الكسرة؟ وله مقطع آخر في ذلك من قبل، فهل يا ترى هذا يجيب التحذير أو أنك مفلس لا تجد شيئا في ذلك؟ وقبل أن أبين كلام أهل العلم في ذلك أبين كلام رسلان نفسه في مسألة اللحم. لما استدرك عليه يوما ما ماذا قال؟ قال في مقطع صوت مشهور موجود وهو يرد بقى عن نفسه لما صار الأمر لنفسه، قال: ولا يحيط بلغة العرب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما كان اللغوي متمرسا قعيدا في اللغة محيطا بمفرداتها ومعاني ألفاظها واستعمال تلك الألفاظ في أساليبها وتلك الدلالات بالتراكيب والأساليب التي يمكن أن تصاغ من ذلك، ولسانه لسانه كحد النصر يفصل في القضية بحز المفصل، فإنه تفوت عليه الشوارد والأوابد بل وتخفى الظاهر واللائحات ولا حرج. فكان ماذا؟ لا شيء. فكان ماذا؟ لا شيء. فكان ماذا؟ لا شيء. تحفظ هذه ولا حرج. يرد على مين؟ على الحددية. فهل ترد على نفسك أيها الحددي بذلك؟ مع أننا نرى كأشد من الحددية كما سنبين لك. فهل يجرح باللحن في اللغة؟ بدي في بدء نقول يا أخواني ينبغي أن يعنى طالب العلم باللغة ولا يهول من شأنها أبدا أبدا، فهي لغة القرآن وهي لغة السنة، لكن الكلام هنا في موضع ألا وهو هل يحذر من صاحب السنة بسبب خطأ قد يطرأ عليه في لغة أو كذا؟ هل يحذر منه في ذلك وتقام الدنيا وما تقعد؟ هذا هو موضع الكلام، وليس موضع الكلام في فضل البيان وفي عظيم الاهتمام باللغة، فإن هذا الأمر لا ينكره أحد. ولا دل على ذلك كثيرة، أنتخب بعضها. فهذا القاسم بن محمد، يعترضون طبعا هم على هذا، هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التابعي أحد فقهاء المدينة السبعة، أخرج مسلم في صحيحه عن ابن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانا، وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت. هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال النووي: وكان لحانا بفتح اللام وتجديد الحاء أي كثير اللحن في كلامه. قال القاضي: ورواه بعضهم لحنة بضم الباء وإسكان الحاء، هو بمعنى لحانة. وهذا القاسم ابن محمد أحد الفقهاء السبعة، الله المستعان. وإبراهيم النخعي ماذا تقولون فيه يا أخوان؟ يقول الذهبي التابعي أحد الأعلام قال: كان لا يحكم العربية وربما لحن. أخرج الخطيب أخرج في كتاب الفقيه والمتفقه عن الأصمعي قال: ما هبت عالما قط ما هبت مالكا حتى لحن فذهبت هيبته من قلبي، وذلك أنني سمعته يقول: مطرنا مطرا وأي مطرا. فقلت له في ذلك فقال: كيف لو قد رأيت ربيعة ابن عبد الرحمن كنا إذا قلنا له كيف أصبحت يقول: بخيرا بخيرا. وإذا مالك قد جعل نفسي قدوة يقتدي به في اللحن. نعم خيرا خيرا بخيرا بخيرا، أي نعم. فلا ربيعة حذر منه ولا مالك حذر إيه حذر منه. بل سبحان الله، هذا أبو عبيدة معمر بن مثنى يقول ابن قتيبة في المعارف مع أنه عالم نحوي قال: كان لا يقيم البيت إذا أنشده ويخطئ إذا قرأ القرآن نظرا. سبحان الله، يعني أمثلة كثيرة أخواني، ما حق هذا أصلا، ما حق هذا. محمد بن طاهر المقدسي الإمام الحافظ نقل الذهبي في ترجمته في النبلاء عن السلفي قوله: كان فاضلا يعرف لكنه لحنة. قال لي المؤتمن الساجي: كان يقرأ ويلحن عند شيخ الإسلام بهاراه، فكان الشيخ يحرك رأسه ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما قال أنت يحذر منك، ولا قال أنت خرجت من سفية، ولا قال طلابك ستفسد إيه ستفسد قريحتهم ويفسد ذوقهم، وتريد أن يقوم الطلاب من بين يدي الشيخ لأنه يتكلم أحيانا باللحن. مع أننا الحمد لله إذا سألنا أحد ماذا أنت فاعل يا شيخ وما حالك؟ نقول بخير والحمد لله، ما نقول بخيرا إنما نقول بخير والحمد لله. والحمد لله أن هذا الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله أننا لدينا قسط ضعيف ضئيل على قدرنا، الحمد لله فقط قد تخرجنا من اللغة العربية وفقط شرحنا بعض متونها، والحمد لله من رجع خطبتنا قد يجد ذلك، أما مسألة الدرس والإلقاء وغير ذلك فقد يكون فيها ما يكون. والحمد لله راجع شروحات ابن باز والفوزان والغديان الذي كان يشبه كلامه في دروسه بالمثل الذي ذكره الإمام مالك عن ربيعة بخيرا الشيخ الغديان، والغصون شيخ الغصون، طبعا ما أدري هو سمع لهؤلاء أم لم يسمع، فهل هؤلاء جميعا قد خرجوا من هذا وهل يحذر منهم أم لا يحذر؟ فهذا من أسباب الجرح التي يجرح بها الرجل، فإن هذا ما القاعدة في هذا فهو يجرح بغير جارح. كذلك من التجريح بغير جارح أن يأتي الواحد يثني على رجل فيأتي هذا الرجل أيضا فيبدع بهذا الثناء، بهذا الثناء، فهذا تجريح بإيه؟ تجريح بغير جارح. ومن تجريح بغير جارح أيضا ما قد يجعل هذا الرجل من النسبة إلى بلد، النسبة إلى ضريح، النسبة إلى كذا، بل وقد يجرح يا أخواني بالصفات الجسدية كما سيأتي الكلام عن ذلك، فيصف الرجل جسديا بكذا وكذا وكذا، الله المستعان. وخذوا العجب العجاب، ومن معين الأب ينشأ الإبن، ومن تعليم الأب ينشأ الإبن، فإن الإبن قد أخذ علم الجرح والتعديل إلى سبك الأحد أخذها أخذة بعيدة جدا، حين يجرح بماذا؟ اسمعوا هذا المقطع. هذا ولي العهد عبد الله رسلان في مقطع صوتي على الشبكة يقول: أنا أقول لك بصراحة من بعد ما حصل كذا موقف كده، مش مواقف شرعية، الرجل بيسأل عبد الله رسلان على ما تحذرون من هشام البيلي، فيقول: أنا أقول لك بصراحة من بعد ما حصل كذا موقف كده، مش مواقف شرعية، مواقف معينة متعلقة بالرجولة، أنا سقط من نظر هشام البيلي من قبل أن يبدعه شيخ رسلان، فهو سقط من نظري لمواقف شخصية، أنا رجل متربي في الفلاحين وعارف فيها الأصول، أما الرجل يخالف الأصول ما يعودش في وسط الرجال، أنا يعني بخالف الأصول ما يعودش إيه في وسط الرجال، يعود في وسط العيال حاجة تانية، ولا كلام ده غلط؟ اتربينا كلنا على إنه ما ينفعش تقعد وابوك واقف، ما تغيرش الأصول، هو الرجل سقط بالنظري أصلا؟ مش عارف إيه كده، طبعا هو بالعامية يعني ايه ما تعودش وابوك واقف، انا ما ادري، فهل انت رايتني اقعد وابي واقف مثلا؟ يا ابني انت اذا كنت فلاحا فانا والله فلاح ايضا. هذا ايضا من الجرح في مدرسة رسلان وفي الحزب السبكي، وان لم يكن ابوه موافقا على ذلك فانا ارجو ان يرد عليه. والابن ايضا الذي ذكر والده انه على علم بجرح وتعديل، اذا لم يكن موافقا ايضا على التجريح باللغة فليرد على ابيه، نحن ننتظر رد الاب على ابنه ورد الابن على ابيه. فهذا الرجل يجرح بغير جارح، ولسانه في من يظهر السنة وطلبة العلم السلفيين لسانه معروف، فأي جرح يجرح به هذا الرجل؟ وإن لله وإن إليه راجعون. المسألة الرابعة، المجاملات في باب الجرح والتعديل عند رسلان، والاكتفاء بجرح من جرحه وتعديل من عدله أو زاره أو شرح كتابه، وهذا لما نقوله في غالب حال الرجل، قد يحدث مثال يخرج عن هذا أو كذا في هذه الحياة العريضة فلا يعد قاعدة. وقبل أن نبين مخالفة رسلان لقاعدة السلف هذا، فنبين أولا الأصل السلف في هذا، هل كان السلف رحمهم الله تعالى يحابون في هذا الباب أم لا؟ قال ابن شهين في تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين: ولم يكن الدافع لدراسة أحوال الرواة هوى في النفس للطعن في الناس أو محاباة لأحد، وإن كان ذلك الواحد قريبا عزيزا، بل أي بل هذا العلم كان للإنصاف وإحقاق الحق. ثم ذكر أثر ابن المديني وأثر شعبة وهذا سيأتي، ثم قال: نفهم مما تقدم ذكره أن الجرح والتعديل إنما كان لحماية الدين والمحافظة على نقاء الشريعة، لأنه أقوى من روابط النسب والمادة. والسؤال: هل كان رسلان ذلك حينما يترك أهل البدع والأهواء لا يسميهم ولا يطعن فيهم ولا يذكر أحوالهم على التفصيل، ويذكر من يدعو إلى السنة ولو كان ضعيفا؟ هل كان يتعامل مع أهل السنة والجماعة، مع أهل السنة من المنتسب إلى السنة، كما يتعامل مع أهل الأهواء بالترحم والتردي وغير ذلك؟ هل عاملهم هكذا؟ هل تكلم رسلان في من أخطأ ولو كان قريبا له؟ هذا سنبينه. يقول ابن حبان في المجروحين: سئل علي بن المديني عن أبيه فقال: سأله غيري. فقال: سألناك. فأطرق ثم رفع رأسه وقال: هذا هو الدين، أبي ضعيف. وقال قتيبة بن سعيد: دخلت بغداد فجعلت أملي عليهم، فقلت في المجلس: حدثني عبد الله بن جعفر المديني. فقام مجلسي فقال: يا أبا رجاء، ابنه واجد عليه، فإذا رضي عنه كتبنا حديثه. وجاء رجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فسلم عليه وقال: أنا من أهل المدينة. وقال: يا أبا عبد الله، كيف كان حديث أبي البختري، يعني وهب بن وهب القاضي؟ فقال: كان كذابا يضع الحديث. فقال: أنا ابن عمه لحن، يعني الأقرب، أو لحى، يعني الأقرب. قال أبو عبد الله: الله المستعان، ولكن ليس في الحديث محابا. هذا جاء في الكامل في الضعفاء. وفي سير إعلام النبلاء قال سوار نيسابوري: سمعت عبد الصمد بن سليمان البلخي، سألت أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ووكيع وابن نعيم، فقال: ما رأيت أحفظ من وكيع، وكفاك بعبد الرحمن معرفة وإتقانا. يعني سئل أحمد عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ووكيع وابن نعيم، فقال: ما رأيت أحفظ من وكيع، وكفاك بعبد الرحمن معرفة وإتقانا، وما رأيت رجلا أوزن بقوم من غير محابة ولا أشد تثبتا في أمور الرجال من يحيى بن سعيد. وأبو نعيم أقل الأربعة خطأ، وهو عندي ثقة موضع الحجة في الحديث. وقال شعبة ابن الحجاج: ولو حابيت أحدا حابيت هشام بن حسان، فإنه كان ختمي، ولكن لم يكن يحفظ. هذا في الكامل. قال الشيخ مقبل رحمه الله: فأهل السنة ليست لديهم محاباة، فعمر بن هارون البلخي كان رأسا في السنة، ومع هذا يقول يحيى بن معين فيه كذاب خبيث، ونعيم بن حماد الخزعي كان رأسا في السنة، ومع هذا ضعفه كثير من المحدثين. فإذا كان الأخ أحمد حفظه الله يذكر عن واحد يعني يدرس في العقيدة الوسطية ويقوم بدعوة ونشاط في بلده، فيشكر على هذا، لكن لا بد من بيان الأخطاء. أهل السنة شأنهم أنهم لا يحابون، ورب العزة يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أبو داود السجستاني يقول: ولدي عبد الله كذاب. زيد بن أبي أنيسه يقول: أخي يحيى كذاب. علي بن المديني يقول: الوالد ضعيف. هذا ذكره في غارة الأشرطة. ورسلان هل يخالف بهذا الأصل أم لا؟ انظر إلى واقعه، وكل يشهد ويعرف، وأظن أنكم ستسبقوني بالكلام. هل قال رسلان: ولدي عبد الله سارق، وعبد الله يشهد بنفسه، لا أحد يشهد عليه، ولكنه يقول هي معصية لا تخرج من السنة؟ وثانيا يستدل على هذا بأن العثيمين كانت عنده سرقات علمية. فماذا قال رسلان في ولده؟ ذكرنا لكم تزكية رسلان لولده التي لا تصلح كما قلنا إلا لعالم النحرير من علماء الملة. فهل هذا شأن أهل الجرح والتعديل؟ كيف يقال هذا الرجل من أهل الجرح والتعديل وهو يحابي ولده؟ ربما مثلا قد يسكت
نقول الله ابتلى بولدي أسأل الله أن يهديه له، أسأل الله أن يرد إلى الحق مثلا،
لكن أن يزكيه وأن يقول هذا من الحسد والحقد على ولدي ثم يقول بالعكس هذا ولدي له دراية بالجرح والتعديل وخبرة بالرجال، أنت ماذا تريد؟ تريد أن يكون ولدك بعد ذلك إماما مكانك؟ أين الحق؟ رسلان، وبعد اعتراف ولدك بأنه سارق ننتظر عدم المحاباة في ذلك. أيضا من أمثلة المحاباة عند هذا الرجل، هذا الرجل قرر في كلامه أن شرط الكمال، هذا من عبارات المرجئة، ومع ذلك تحدث ضجة الآن في مسألة شرط الكمال، فأين كلامه في هذا؟ وهل الشيخ الألباني حينما قال هذا الكلام أخطأ في هذا أم لم يخطئ؟ وما موقفه من كلامه هو وموقفه من كلام العلماء الذين خطأوا الشيخ الألباني في هذا؟ الأمر الثالث من أمثلة المحاباة أيضا، الرجل هذا تكلم في الحاكم السابق أنه ولي أمر شرعي، وتكلم في هذا عقب ولايته مباشرة، وأنه كان وكان وكان كان حاكما شرعيا، ثم خرج الرجل الآخر من حزبه الذي يدافع عنه بلا بينة ويقول بأن هذا الرجل لم يكن حاكما أصلا ولا واليا شرعيا، فأين ردك عليه؟ ترد على رجل تكلم بالحق لكن في زعمك أنه لم يتكلم في الوقت المناسب حينما بين حقا، والرجل ما يجلس يتكلم 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 كما تحاول أنت أن تفهم الناس ذلك، وأن تضربنا بالدولة، وأنت تعلم ولله الحمد والمنة والمقطع أمامك أوضح من شمس في ربيعة النهار، ونحن نقول بأن رئيسنا إنما هو الرئيس الشرعي المتغلب عدلي منصور، أنه لا يجوز محاربة الجيش ولا مواجهة الجيش ولا قتال الجيش، وأن هذا من فعل البغاة، هكذا نقول، ولكنك تترك هذا كله لتصطاد في الماء العكر. فهل رددت على هذا الرجل لما ألغى فترته وقال لم يكن حاكما أو كذا؟ وياك أن تظن أنه يدافع بهذا عن هذا الرجل، أبدا. هل كان أحمد يدافع عن المأمون لما كان يقول كلمة الحق؟ ثم انظر يا رستان يا من تنشر في الأمة هذا، وتبعك للأسف الشديد جهال، واقتنع بكلامك أننا تكلمنا في غير الوقت المناسب. ألا تعلم يا رسلان أنه من لازم قولك أن من تكلم عن المعاصي التي في المجتمع والتي يعرف عنها الحاكم أن ذلك أيضا يكون خروجا عليه؟ أما تعلم أن من تكلم في البنوك الربوية يكون خارجا عن الحاكم بقاعدتك لأن الحاكم هو الذي ترك؟ أما تعلم أن من تكلم عن التبرج والصفور والاختلاط يكون كذلك؟ أما تعلم أن من يتكلم في الديمقراطية والانتخابات والبرلمان يكون كذلك؟ ما رأيك يا رسلان في هذه المسائل؟ ما رأيك في الديمقراطية يا رسلان والانتخابات والبرلمانات والتبرج وبنوك الربا وغير ذلك؟ إن قلت حرام وهذا لا يجوز وحذرت الناس فبلازم قولك أيضا تكون خارجيا، مع أننا لا نحتاج إلى هذه اللوازم، فإننا سنأتي لك بصريح كلامك في أنك كنت تتبع منهج الخوارج القعدية بصريح كلامك لا باللوازم، لكن نقول واحدة بواحدة ونقرة بنقرة، فهل كنت يا رسلان إذا تكلم الواحد بذلك يكون خارجيا، أم إذا تكلم في بيان حكم شرعي في وقته ثم إذا هو يؤكد على إمامة المتغلب أنت مصر أن يكون بذلك خارجيا؟ إن كان كلامك صوابا فأنت على رأس هؤلاء الخوارج. والسؤال، لماذا لم ترد على من ألغى سلطان هذا الرجل؟ لماذا لم ترد عليه؟ المحاباة. لماذا لم ترد على الشيخ فلاح حينما يثنى على الشيخ سالم الطويل؟ محاباة. لماذا لم ترد على الشيخ بندر حينما يثنى على الشيخ عبد العزيز الرئيس؟ محاباة. هل تبعت كلام العلماء في الشيخ سالم الطويل وفي الشيخ عبد العزيز الرئيس كلام الشيخ الفوزان الأخير فيه يا رسلان؟ لكن على كل، لو افترضنا أن عندك هو مبتدع، لو افترضنا وإنما ندبح كلام العلماء رحمه الله تعالى، لو افترضنا أنه عندك مبتدع، فلماذا لا تبدع من أثنى عليه كما بدعتنا؟ المحاباة. لماذا لم ترد على من زارك وقد حذر منه العلماء المحاباة.
لماذا لم ترد على صاحب القناة التي خرجت عليها
المحاباة،
مع أن صاحب هذه القناة قد عرض على قناته الكلام الصريح في الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، رد علي على قناته، فأين أنت يا رسلان؟ أظنها يا رسلان لوازم لا يمكن أن تخرج منها إلا بتوبة نصوح مع الاعتراف بخطئك وضلالك. أقفل هذا الملف في المسألة الرابعة، فالكلام فيه لا يحتاج إلى طول استدلال. المسألة الخامسة، طريقة رسلان في الجرح والتعديل. إذا نظرت لطريقة رسلان في الجرح والتعديل أظن العامي قبل طالب العلم يعرف الطريقة، وأنا ليس طريقة السلف من السب والاستهزاء والسخرية واللمز والغمز وغير ذلك من الكلمات التي يعرفها كل أحد إذا نظر إليه أو إذا سمع كلامه. أظن لا يختلف على ذلك رجلان، ممن يحبه وممن لا يحبه، وعلى منبره وفي خطبة الجمعة حيث ينبغي عليه أن يذكر الناس ويعلم الناس ويربي الناس، وأعظم ذلك حال البيان أن يقدم بيانا سلفيا، ثم لا بأس أن يذكر الواحد على المنبر رجلا من أهل أهواء أو البدع أو كذا أو كذا، لكن بالطريقة العلمية. وهذا سيأتينا في وقفة مع خطبة رسلان، وهل خطبة رسلان على طريقة المشايخ العلماء أم لا؟ طيب، هل طريقة رسلان على المنبر في السب والشتم والتشهير وذكر المعايب حتى الأوصاف الجسدية؟ قد يقول هو نفسه كما سنريد بعد ذلك بأن الله عز وجل ذكر مثله كمثل الكلب كمثل الحمار، وهذا سنبينه إن شاء الله. أما طريقة العلماء في هذا الباب فخذ طريقتهم. قال ابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم وكان المقصود منهم تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه، ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منه ومن لا تقبل، وبين تبين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لم يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا إلى أن قال: ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا، اللهم إلا أن يكون المصنف، اسمع يبقى قرر الرد على المخالف، قال: اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. واضح الكلام يا إخوان؟ واضح الكلام. وهذا سؤال وجه للشيخ ربيع وموجود في فتاوى شيخ ربيع حفظه الله: هل يجوز لنا أن نسب من سبه أهل العلم؟ الجواب: السب لا، ما تسب، السب لا ما تسب، لكن إذا بدع واحتجت إلى بيان حاله لنصح الناس فبين، تقول فيه فلان مبتدع فلان عنده كذا، أما السب فلا، السب لا، لا تسبه، إذا سبه أنت لا تسبه، إذا حكم عليه بحكم وحق فيه، وإذا رأيت أناسا يتضررون به فأنت عليك أن تبين حاله حتى يحذر الناس من شره ويسلمون من شره. وأما السب فلا ولا يفيد. هل أنت متابع للشيخ ربيع؟ هذا كلام الشيخ ربيع. قال الشيخ عبيد الجبري في الحد الفاصل بين معاملة السنة وأهل الباطل: ويجب أن يكون الرد علميا يستند على الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح بعيدا عن المهاترات والعبارات النابيات التي لا تجعل السامعين يتقززون منها وينفرون منها ويزهدون في الحق الذي عندنا أو الحق الذي عندكم لما يسمعونه من عبارات في غير محلها، لا تليق بطلاب العلم. وأزيد قائلا:
فكيف إذا جمع إلى العبارات النبية الكذب فيها، وكيف إذا جمع إلى العبارات النبية عيب خلق الله عز وجل للشخص، فرأسه ويداه وعيناه. قال الشيخ عبيد: فإن الرد الذي يستند على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح ويجلى فيه الحق ويفند فيه الباطل، فإن المنصفين يقبلونه ولا ينازعون فيه، وإن كانوا يحبون ذلك المخالف، وهذا مجرب بارك الله فيكم، فتفطنوا إليه. وقال الشيخ عبيد أيضا في شريط مقتطفات من اجتماع أهل السنة: ومن الأمور التي يجب أن يسلكها العالم الذي يسوس الناس ويدعو إلى الهدى والنور البعد عن البذاءة، بذاءة اللسان وفحش القول، وإن كان قاله عالم قبله. اسمع، لو ذهب رستان يستدل بقولة عالم مثلا، فماذا نقول له؟ نقول له: يرد عليك الشيخ عبيد، وإن كان قاله عالم قبله فليس كل مقال يوافق كل زمان، فإن العلماء المحققين الربانيين من أدركنا منهم ومن لم ندرك، فإنك إذا نظرت في كلامهم مع الموافق والمخالف تجده رفيع الأدب وسليم العبارة. فمن كلام الشيخ عبد العزيز بن باس ورضي على الألباني رحمه الله في بعض المسائل فإنه يسلك أمرين: الأمر الأول بيان ما ترجح عنده في المسألة بدليله، والأمر الثاني الثناء على الألباني رحمه الله، ومن ذلك قوله: وقد أخطأ أخونا الألباني في هذه المسألة. هذا كلام جميل وأسلوب حسن وأدب رفيع نحن محتاجون إليه. أما رسلان فما أسلوبه؟ نستدل ولا هذا معلوم يا إخواني من السماع بالضرورة؟ ها؟ أي نعم، كثير من الكلام، كثير من الكلام. الله المستعان، الله المستعان. فماذا يقول هذا الرجل؟ أما عن عباراته فكثيرة، قد جمعها بعض الإخوة فصلها قرابة 300، كل هذا 300 مما قاله. يقول: هو أضر شيء على سلك هذا الطريق، ينبغي أن ينفى، أن يطرح طرح النواة، أن يكون مصدر الكلب. نسأل الله أن ينظف هذا الطريق منهم، وأن يريح منهم العبادة والبلاد. ويقول: مناور، مخاتل، مداور، كل هذا. وما زالت الراصب ما كان عنده من التكفير والحزبية تعتمل في عقل حينا بعد حين حتى تخرج على هذه الصورة المفضوحة. وقال من قبل: وهذا لا يصدر منه إلا من حماقة أو أنه دسيسة على أهل السنة. والحقيقة ما أطيق يعني إكمال هذه، والأدلة عنده في كل من رد عليهم تدل على ذلك، وأوصافه التي يصف بها الناس من الجهة الخلقية معروفة أيضا ومعروفة، حتى إنه يجعل الأمثلة المقززة. فيقول: فكان وإياهم، يعني الحزبيون يعني، كالذي أراد أن يغيظ امرأته فخص إيه نفسه. نقول بقى عن هذه العبارات أنا لا أريد أن أغضبها أيضا، ولا يعني أقولها، الله المستعان، يعني ننزه أسماعكم عن هذا. فإن قال السلف كانوا يفعلون هذا، نقول: بئس أن يقول الإنسان هذا وأن ينسب هذا للسلف. أما أن يقال في أوصاف تدل على البلادة فهذا لا بأس، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه وآتيناه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. مثل الكلب في إيه؟ كمثل الحمار. مثل الحمار في إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام، قال: أما يخشى هذا أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو أن يجعل الله رأسه رأس حمار، وغير ذلك. هذا في البلادة، هذا في عدم الفهم، هذا في الإعراض عن الذكر. أما أنهم وصفوا أذن الرجل بكذا وعين الرجل بكذا ورأس الرجل بكذا وأن أمه تعثرت في ولادته وأن إلى آخر ذلك الكلام، هذا ما نعرفه عن السلف الصالح. وإن كان هو قد رد على بعض من استدرك عليه هذا، لكنها ردود في غير محلها، لأن هذا يتعلق بماذا يا إخواني؟ يتعلق بمحكم عندنا، وهو أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الفحش في القول، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى أن يعيب الإنسان شيئا من خلق الرجل، لأن هذا ليس عيبا في الإنسان يلام عليه ولا يعاتب عليه ولا يؤاخذ من أجله، وإنما هو خلق الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فالله الذي جعل رأس هذا كبيرا ورأس هذا قصيرا ورأس هذا كذا وكذا. أما أن أقول مثلا فلان كالحمار يعني في البلادة، فلان ككذا وكذا، هذا باب آخر ربما وجد فيه أمثلة عن بعض السلف. أما أن تقول فلان هذا يده كذا، أذناه كذا، فعل كذا، فلماذا تعيب هذا؟ أي يعاب الرجل بهذا؟ وأنت أيضا لك أوصاف قد يقولها رجل فيك هكذا، فهل يضرك هذا أو لا يضرك؟ هل يغضبك هذا أو لا يغضبك؟ هذا ليس من طريقة السلف في شيء، والله عز وجل يبين أن المسلم لا ينابز أخاه حتى ولو رد علي. أخواني يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتم فأولئك هم الظالمون. ما ذنب الرجل أن يكون رأسه طويلة؟ فإن قال قائل طيب ذو اليدي، قام رجل في يديه طول ذو اليدي، أن يشتهر الرجل بذلك مع عدم الغضاضة في هذا، فهذا ليس عيبا له ولا تذكر على وجه العيب، ولهذا لو ذكرت على وجه العيب له واللمز له تكون محرمة. أما أن يشتهر الرجل بلقب ذو اليدين الأصلع اللي كذا اللي كذا، فهذا لا يعد لمزا ولا غمزا، لأنه لا يغضب من ذلك، وإنما هو من باب التعريف كما هو معروف عند العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. والحقيقة كما قلت لكم أنا لا أزيد في الاستدلال على هذا، لأنه أيضا معلوم لديكم كثيرا، فطريقة الرجل ليس طريقة السلف أبدا، ولهذا كل من سمع يا إخوان تقزز منه في ذلك. المسألة السادسة، إصرار الرجل على استعمال العمومات في الجرح والتعديل وعدم ذكر الأسماء إلا النذر اليسير. فإن قال قائل هذا لما فعله من باب المصلحة ومن باب كذا وكذا، نقول قد ذكر غيرهم، هذه واحدة. الأمر الثاني أن له ثناء على بعضهم فيلزمه أن يذكرهم بالاسم. الأمر الثالث أن هذا لا يكون في كل وقت وفي كل حين، فإذا كان هذا في بعض الأوقات فلماذا يكون عاما؟ لماذا يكون عاما؟ وهذا الأصل قد ذكرناه في الرد السابق، ولهذا نستغني عن إعادته هنا، فقد ذكرنا على ذلك أمثلة من قبل، وأن العلماء رحمه الله تعالى يرون التعيين من باب رفع اللبس عند الأمة، وهو نفسه قد ذكر ذلك في كتاب ضوابط التبديع، لكنه لم يصرح ذلك، ما صرح إلا بمن يريد أن يرد عليهم من أهل السنة، والنذر يسير لغيرهم. وقلنا أخواني بأنه يطعن على الرجل في هذا، لأنه بسبر حاله تبين أن الرجل إنما فعل ذلك لا لعذر شرعي مثلا معتبر أبدا، ولهذا قال للشيخ ماهر القحطاني في مسألة صاحب الخواطر، قال لأن الدولة كانت تضغط علينا وكذا وكذا، وهذا كذب وهذا كذب. وأيضا في مسألة مدرسة الإسكندرية لما ذكر محمد إسماعيل هذا، وبين أنه قال ما قصدتكم ولا عنيتكم ولا 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 إلى آخره، ولم يكذب ذلك إلى الآن، فدل هذا على أن منهج الرجل في العمومات يرجع إلى المراوغة إذا أراد بيانها. ورد على أسر برهامي وهو يقول إلى الشيخ المكرم الذي سماني وما سميته، طب أي مصلحة في كتمان اسم ياسر برهامي يا رسلان؟ أي مصلحة في كتمان اسم ياسر برهامي؟ إن قال هذا كان وقت الرد، والآن هات أخطاء ياسر برهامي، حذر طلابك، اشتد كما تشتد على دعاة السنة، وهذا الأمر أيضا قد ذكرناه من قبل. المسألة السابعة، كثيرا ما قال هذا الرجل وهو يرد على الحدادية بأنكم لا تقبلون توبة التائب، ويظل الواحد منكم يعيس من وقع في خطأ أو كذا أو كذا، ثم الرجل يقع في هذا الأمر وأشد من هذا الأمر. والدليل على ذلك الكثير والكثير. من ذلك ما يذكره عنا كثيرا بأننا كنا مع الحزبيين وكنا مع أن الرجل قبيلنا بعد ذلك، ومع أن الرجل لم يجد شيئا يدل على أننا كنا نوافق في باطلين، بل ولله الحمد والمنة كنا نقرر السنة، وحسبك يا رسلان كتب السنة التي درست على هذه القنوات وهي كفيلة والحمد لله. وأيضا يلزمك إذا عيرتنا بهذا أن تعير الشيخ ربيع ابن هادي حينما ذكر أنه كان مع الإخوان ناصحا لهم ومبينا لهم وكذا وكذا ولم يوافقهم. ولو افترضنا أننا أخطأنا في ذلك في هذا الوجود مع بيان السنة، وقد رددنا على هؤلاء وبدعناهم وبينا بيانا لم تبينه أنت طارة في عقر دارهم وطارة بعد ذلك، فلماذا لم تقبل ذلك منا وتبقى تقول دائما بأن النساء في البيوت قد عرفنا حزبيتي وأننا ما زلنا تعمل فينا مجريات هذه الحزبية؟ إذن أنت تعير بما تاب الرجل منه بل بما تبرأ منه. رسلان، التوبة عنده في الحقيقة إذا نظرت إليها وجدت أمرا عجيبا. ما هي علامات التوبة؟ يعني كيف يتوب الإنسان عندك؟ أن يظهر وأن يبين، أظهرنا وبين، رددنا على الحزبي، رددنا على التكفيري، رددنا على الإخوان، بينا منهج السنة والجماعة في إمامة المتغلب. فلماذا أنت مصر إلى الآن أننا على هذه الأخطاء ولم تجد إلا هذه الأخطاء؟ بل إنك يا رسلان تعيرنا بما لم نعير به ولا ينبغي أن نعير به كذبا منك وزورا. عيرتنا بالبلية، تقول بلية، طب ما علاقة البلية بهذا؟ عيرتنا بأننا من بلد فيها ضريح، وبمنطقك هل نعيرك ببلد فيها كنيسة؟ نفس المسألة يا رسلان. يا رسلان اتبع منهج أهل السنة والجماعة، هداك الله في الجرح والتعديل. يا رسلان نصيحتي لك بصدق والله أن تترك تلك الزعامة المزعومة وأن تعود متعلما طريقة العلماء رحمهم الله تعالى في الجرح والتعديل والبيان لمنهج أهل السنة والجماعة. الحمد لله أن أوجد في مصر من يعلم منهج أهل السنة والجماعة. ده هذا يا إخواني إذا ثبت الخطأ، فكيف إذا لم يثبت الخطأ؟ فيجمع بين التعيير للرجل بإيه؟ التعيير للرجل بمخالفته السابقة وبين الكذب عليه. ولا يخفى عليكم أن بعض الناس لما تكلم فيه وكان على طريقة جماعة التبليغ من سابق وقد تاب من ذلك عاد يعيره بأنك كنت تبليغيا، ثم لما اعتذر وصلحه انتهى الرد وراح التعيير بجماعة التبليغ. فعرف أن حال الرجل هذا في النهاية يعود إلى ماذا؟ صالح الرجل، تكلم مع الرجل، اعتذر للرجل، خلاص تنتهي المسألة. وإلا فالجرح والتعديل ولا دل على ذا منا، لقد كنا بالأمس سويا وكان يحيل علينا وكان يثني علينا وكل من خالط وسأل يعرف ذلك. ابن عقيل يقول إنني أبرأ إلى الله تعالى من المذاهب المبتدعة الاعتزال وغيره ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحابه والترحم على أسلافهم والتكثير بأخلاقهم، ونحن والله نبرأ من كل هؤلاء يا أخوان. وممن لو حصل تزكيتنا له يوما من الأيام وليس على السبيل والسنة، الحمد لله ما عرفنا أحدا ينحرف عن السنة إلا والحمد لله نذكره باسمه، والموقع مشهور بهذا يا أخواني والله الحمد والمنة. وما لا نذكر هؤلاء فإما لعدم علمنا به أو لعدم قيام الموجب الذي يوجب تحذيره، لأننا والحمد لله لا نتبع في ذلك إلا علماءنا. نحن ليس كل طالب علم أو ليس كل صغير يضع مقطعا على النت يبقى يقتضي هذا تحذيرا، أبدا، لما نتبع العلماء الكبار. إن تكلم أهل الشأن فلا نبالي بأحد في هذا. فيقول الشيخ، فيقول ابن عقيل: وما كنت علقته ووجد بخطي من مذاهبهم وضلالاتهم فأنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى من كتابتي وقراءتي، وأنه لا يحل لي كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده. وذكر شيئا آخر ثم قال: فإن أستغفر الله وأتوب إليه من مخالطة المتبعة المعتزلة وغيرهم ومكاثرتهم والترحم عليهم. هل فعلت ذلك يا رسلان؟ فإن ذلك كله حرام ولا يحل لمسلم فعله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقد كان سيدنا الشريف أبو جعفر دام الله علوه وحرص على كافة نظلة، ومن معه من الشيوخ والأتباع سادتي وإخواني أحسن الله عن الدين والمروءة جزاءهم مصيبتي في الإنكار علي لما شاهدوه بخطي في الكتب التي أبرأ الله تعالى منها، وأتحقق أنني كنت مخطئا فيها غير مصيب. ومتى حفظ علي ما ينافي هذا الخط وهذا الإقرار فلإمام المسلمين عز الله سلطانه مكافأة على ذلك بما يجبه الشرع من ردع ونكال وإبعاد وغير ذلك. الله أكبر. وأشهدت الله تعالى وملائكته وأولي العلم على جميع ذلك غير مجبر ولا مكره، وباطني وظاهري في ذلك سواء. قال تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وقد نقل توبة الحافظ بن رجب في كتابه رحمه الله تعالى. هل عير أهل السنة ابن عقيل قبل؟ هل عير أهل السنة أبا الحسن الأشعري قبل؟ ولهذا يقول الشيخ زيد ابن هادي المدخلي في كتاب الإرهاب وأثار السيء على الأفراد والأمم مدافع عن شيخ ربيع لما انتقده سرور: أقول لمحمد سرور، لقد اعتبرت دخول الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي في صفوف الإخوان المسلمين بره من الزمن، ثم تركه لهم وتخلى عنهم وعن منهجهم عيبا من عيوبه، وفرصة سنحت لك ولأمثالك من العاجزين عن الحجج المعقولة والمنقولة لتنتقدوا. وهذه طريقة رسلان، إذا عجز عن الإتيان بالحق الواضح يأتي إلى مثل هذه الأساليب. قال: فأين حجتك الشرعية على أن من وقع في خطأ ما بمفرده أو مع جماعة ما بحسن نية أو غير ذلك ثم ترك الخطأ جملة وتفصيلا احتسابا لوجه الله رجاء رحمته سبحانه وخشية عقابه ثم حذر منه المسلمين أنه ارتكب محظورا يصح أن يلام عليه، بل إنه يجب أن يشكر على تقديمه الهدى على الضلال وإثار الحق على الباطل والتماسه رضا الله بسخط الناس. أين الفهم يا سرور للنصوص التي تدل على أن الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ بل ما عير النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني الذين أسلموا من الصحابة بما كانوا من شرك من قبل؟ هل عير النبي خالدا؟ هل عير النبي صلى الله عليه وسلم عمرا؟ هل عير النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ وإنكار الشيخ ربيع على من تهم بأنه إخواني أو نشأتهم كثير جدا وواضح. ولهذا كان منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى التماس هذه الأعذار مع البيان والحمد لله. فإذا تاب الإنسان وبين وأصلح فالحمد لله، فتب يا رسلان وارجع عن هذا. الأمر الثامن: التناقض الذي يقع عند رسلان جرحا وتعديلا من الذم إلى المدح أو من المدح إلى الذم. والدليل على ذلك كثير، من ذلك ما قدمناه لكم مثالا واضحا لما تكلم بالشيخ حسن البنا وحذر منه عاد يثني عليه، وقد ذكرنا لكم ذلك من قبل. فتقريبا رسلان طعن الشيخ حسن البنا كان آخر ذنب له بتاريخ 17 ذي الحجة، ومدح الشيخ بتاريخ 3 محرم، يبقى كان بينهما يعني شوف من 17 ذي الحجة تقريبا يعني إلى 3 محرم. يقول الشيخ حسن البنا مرزوق البنا لما أتى مصر كان مقيما في المكة: عوقنا في الدعوة السلفية تعويقا شديدا، ثم يمدح بعد 20 يوما وجهوده في الدعوة إلى الله على منهج السلفي لا ينكرها إلا حددي جاحد أو ساقط معاند. هذا الرجل يا أخوان يعقل ما يقول؟ ما أظن يا أخوان يعقل ما يقول، لأنه بهذا قد طعن في نفسه طعنا شديدا، أليس كذلك؟ الذي يعترض على جهد حسن البنا حددي جاحد أو ساقط معاند. يا أخوان إحنا لا نحتاج أن نستفتي العلماء في رسلان، عجيب والله هذا الرجل يا أخواني. أنا أقول لكم دائما رسلان عنده ثراء، عنده غنى في الملاحظات التي تأخذ عليه، سبحان الله. يقول ذاما أثنى على أقوام من أهل البدع لا يكف عن الثناء على أهل البدع مع إعلامي بحاله. يبقى حسن البنا لا يكف عن الثناء على أهل البدع. طب انظر مديحا بعد 20 يوما: وما يبذله من مجهود لرأب الصدع وإقامة الحق مع الانصياع للحق إذا تبين هذا كله لا ينكره إلا جاحد ولا يماري فيه إلا معاند. طيب أسألكم سؤالا اختبارا لكم: ما هي الأوصاف المشتركة بين الوصفين حين يصف الرسول نفسه؟ الأول لا ينكر هذا إلا حدادي جاحد أو ساقط معاند، والثاني إلا جاحد ولا يماري فيه إلا معاند. يبقى عندنا المشترك فين؟ جاحد ومعاند، ويبقى وصفان. ننظر لعله سيأتي إن شاء الله ما يوافق الوصفين أيضا. يقول ذاما يبعثر الصف السلفي. طيب بعد 20 يوما حينما فقست دجاجة رسلان فأخرجت مدحا ورفقه ونصفه لأبنائه شيء يجل عن الوصف والتقدير، عاد كان ذاما فقال يأتيه الأطفال الصغار فيلعبون به، وبعد 20 يوما يمدح قائلا وأما محبتي له وحرصي عليه فلا يقال عن محبة فلا يقلان عن محبة وحرصي أحد من أبنائه لصلبه حفظه الله وحفظهم أجمعين. يعني هل كان رسلان أطفال الصغار الذين كانوا معه يقولون هذا، أو هو الذين كانوا يأتون كانوا على طريقة رسلان يحبون أيضا الشيخ حسن ابن عبد الوهاب؟ أيضا يقول ذاما عندما نقول له محمد بديع مبتدع ضال ينبغي علينا نحذر منه، يقول نناصحه لا يعرف عمن حوله شيئا ولا خبرة له في الرجال، لا خبر له في الرجال. وبعد 20 يوما يعود مادحا وهو قد نشأ بفضل الله في ذلك حريصا عليه منذ كان في بداية الصبا، وكذلك أخوه الأكبر العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا مع ما كان فيه من صد للحزبيين وحرب للمبتدعين. قال ثاما يبقى بقى حسن البنا كذاب. وبعد 20 يوما ما بنشر ذلك يفسد ما بيني وبين الوالد الجليل والعالم الجليل فضيلة الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا. قال ذاما لحسن البنا حفظه الله: من حسن البنا لما يتكلم في الرجال هو لا يدري من يتكلم عنه؟ وبعد 20 يوما قال: وأما فضيلة الشيخ الوالد الجليل النبيل حسن بن عبد الوهاب البنا فهو والدنا جميعا حفظه الله. قال ذاما للشيخ حسن البنا: وقد أصاب السلفية في مقتل في أكثر من مرة، وكنا نقول للشيخ حسن البنا اتق الله في السلفيين والطلاب لا تدلس. ثم عاد بعد 20 يوما يقول جهده في الحفاظ على الدعوة السلفية إلى أن قال: وما يبذله من مجهود لرأب الصدع وإقامة الحق مع الانصياع للحق إذا تبين هذا كله لا ينكره إلا جاحد ولا يماري فيه إلا معاند. ثم انظر إلى المثال الثاني ولا أكثر في كلامي حول صاحب الخواطر. العجيب يا أخواني أنه يجمع بين شيء وإيه وضد. فانظر يوم أن أثنى على صاحب الخواطر قال حينما يثنى على لغته يقول: ولذلك الشيخ عليه الرحمة إنما يتحرك في خواطره للقرآن العظيم من هذا الباب وحده، ولذلك فخواطره أو إن شئت تجوزا فقل تفسير القرآن العظيم كان مدخله اللغة واللغة وحدها. ثم يقول أيضا: كان الشيخ عليه الرحمة متخصصا في اللغة، وهذا درس أيضا ينبغي أن نعيه، لأن كثيرا من الخلق يقولون ما لأهل اللغة ولدين الله رب العالمين، يعني اتخذ من لغة هذا الرجل في تفسير القرآن درس الاطلاق. ثم انظر ماذا يقول لما ذمه: والشعراوي غفر الله له أول من فتق في الأمة فتق التفسير بالعامية. رسلان أتريد أن نحسن الظن بك في هذا؟ هذا الشيء وضده. إما أنك كنت أعجميا فلا تعرف اللغة، لهذا مدحت الشعراوية في اللغة، مدحت هذا الرجل في اللغة وأنت لا تعرف اللغة، وإما أن هذا يلزم منه التناقض الذي لا يمكن رفع الإشكال به أبدا. قال: وهذا الرجل غفر الله له أول من فتق في الأمة فتق التفسير بالعامية، ولم يجرؤ أحد قبله على تناول القرآن بغير الفصحى، وقد تتابع بعده كل الذين تكلموا في الدين بالعامية، وفتق في دين الله هذا الفتق العظيم أو فتق الذي يتوارد عليه الآن كل من ملك لسانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من التناقض أيضا في هذا الرجل، يقول في ثنائه على دعوته: فجعل الله رب العالمين الشيخ داعية متميزة في هذا العصر المضطرب. وقال أيضا، وهو داعية متميز من الدعاة المتأخرين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وقال أيضا: جعل الله رب العالمين الشيخ علامة متميزة، لأنه كان داعية متميزا إلى الله رب العالمين. ثم ها هو يقول: وهو غفر الله له كان صوفيا محترفا، وكانت له في التصوف شطحات عجيبة، وكان دائم التعلق بالأضرحة ويغشى الموارد، وكان أشعريا جلدا. رسلان، هل أنت صوفي؟ أجبني سريعا، هل أنت صوفي؟ هل أنت أشعري؟ كيف تجعل هذا الرجل علما من أعلام الدعوة ثم تعود قائلا كان دائم التعلق بالأضرحة؟ ألم تكن تعي يومها حينما كان يدرس في المساجد المقبورة؟ أو كنت يومها لا تعرف حكم الصلاة في المساجد المقبورة؟ فإنني لا أخل سلفيا إلا وهو يعرف حكم الصلاة في المساجد المقبورة، إلا أن تكون يومها غير عالم بهذا. ثم يقول أيضا مدحا إياه، أختم بقى لأنه كلام كثير حقيقة، يقول وهو يثنى على دقة فهمية وفقه: درس جديد مما نخرج به من دروس حياة الشيخ كل هذا، ويقول وما يدريك أنني كنت أتكلم عنه كل هذا، وهو يقول بأن هذا الرجل لا يدري من كنت أتكلم عنه، يقول: درس جديد مما نخرج به من دروس حياة الشيخ ووفاته معا رحمة الله عليه، وهو الفهم للعصر الذي يعيش فيه الداعية. إلى أن قال: فقد كان يفهم العصر حق الفهم عليه رحمة الله رب العالمين. ثم قال: ولذلك كان يتكلم في أعقد الأمور العلمية التي لا يفقهها إلا من تخصص فيها جدا. ثم قال: فكان إذا ما تكلم في هذا الأمر تكلم فيه بعمق عميق. ثم يعود قائلا: على كل حال فما كان من كلام قديم فيه فقد كان كما يقول، اسمع ودي أخطر مسألة، فما كان من كلام قديم فيه. أتوب إلى الله وأستغفر، كنت مخطئا وكنت أنا راجع عن عبارة كذا وعبارة كذا وعبارة كذا. فقد كان كما يقول أهل النقد من باب المعادل الموضوعي، وهو أن يتخذ شيئا وسيلة لشيء تريده من غير أن تقصد الأول أو تريده. أيعقل هذا الكلام؟ هذا باختصار يا اخوان رسلان مع قواعد الجرح والتعديل. قواعد الجرح والتعديل بين رسلان وبين السلف. اسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرده الى الحق ردا جميلا، وان يرزقنا واياكم العلم النافع واللسان الذاكر والقلب الخاشع. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.